ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. قال في المختصر: قال وروى الإمام أحمد عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله، تغزو الرجال ولا نغزو؟ تغزو الرجال، وهذه التاء في الحقة يفتتح بها المضارع، عادة إذا كان الفاعل مؤنثا، تقول مثلا تأتي فلانة، لكن إذا كان الفاعل مذكرا كما هو هنا فيقال فيه يغزو. ولكن، وهذه قاعدة انتبهوا لها وتحتاجونها، نعم، إذا كان الجمع جمع تكسير جاز فيه التأنيث، تغزو الرجال أي تغزو جماعة الرجال. قلت هذه قاعدة تتكرر كثيرة، نعم. قالت الملائكة أي جماعة الملائكة، نعم، والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبين، نعم، أي كالتاء مع حق مجازي التأنيث، نعم. إذن فيجوز أن تقول تغزو، تغزو، نعم، أي تغزو جماعة. وإذا وجدتها يغزو فتقول يغزو جمع الرجال. إذن قالت تغزو الرجال، تغزو الرجال. ربما الواحد منا قد يستغرب، يقول كيف نقول تغزو الرجال؟ ها، هذا في المضارع. إذا كان المؤنث يجوز لك كذلك أن تقول غزت الرجال، غزت التأنيث، لكن على أن الرجال هذا جمع تكسير، يمكن أن نقدر أن الفاعل هو جماعة وعليه فلا إشكال، نعم. قال ولا نغزو، ولا نغزو، ولا إشكال هنا. على كل حال، جماعة، جماعة سواء كان إناث أو ذكور، يقول المجموعة عنهم، نعم، يقول يعني جماعة الرجال يغزون، ونحن النساء لا نغزو، معناها ليس علينا الغزو، ولا ولنا نصف الميراث، نصف الميراث، بمعنى أن الرجل إذا ورث المال يرثه كله، بخلاف المرأة مثلا يعني ترث نصف فقط، إذا كانت أختا بنتا واحدة فلا نصف. فأنزل الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وروى الترمذي وقال غريب، وروى ابن أبي حاتم وابن جرير بن مردويه والحاكم هذا الحديث. على كل حال، قال فيه المحدث أنه من مراسيل مجاهد، وأما إسناده إلى أم سلمة فضعيف. إذن كأنه أراد به ابن كثير رحمه الله ليكون سببا، لنزول هذه الآية، بمعنى أن هذه الآية نزلت ولها سبب نزول، وهو: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. كأنها نزلت بمناسبة هذا الذي جاءت أم سلمة تشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، للذكر مثل حظ الأنثيين، وشهادة امرأتين برجل، أفنحن في العمل هكذا؟ بمعنى حتى العمل إذا أدينا العمل من المرأة تؤدي العمل فيكلها نصف الأجر، والرجل يؤدي العمل فله كل أجر كاملا، حتى العمل هكذا؟ نعم. إن عملت امرأة حسنة للذكر مثل حظ الأنثيين نعم. قال إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة، فأنزل الله هذه الآية ولا تتمنوا فإنه عدل مني وأنا صنعته. نعم. قال إسناد هذا الحديث إلى ابن أبي حاتم صحيح. نعم. وعن ابن عباس قال ولا يتمنى الرجل فيقول ليت أن لي مال فلان وأهله، ليت لي أن لي مال فلان وأهله، فنهى الله ذلك ولكن ليسأل الله من فضله. وقال الحسن ومحمد بن سيرين وعطاء والضحاك نحو هذا، وهو الظاهر من الآية. إذن يكون معناها كما قال ابن عباس أن الإنسان لا يتمنى مثل المال الذي عند فلان، لأن التمني صراحة إذا كان هنا فهو كأنه حسد، تمني أن يكون له مال فقط لأجل أنه عنده مال، أنت تريد كذلك أن يعطيك مال، فهذا لا شك أنه سوف يكون صورة من صور الحسد، سيما إذا كان أنك أنت تريد وتتمنى أن يزول المال الذي عنده بحيث يتحول لك، وهذا حقيقته تؤول إلى أن الإنسان كأنه يتهم الله عز وجل في تقسيمه، الله عز وجل يعطي هذا ويمنع هذا، نعم، ويفعل بهذا ما يفعل، ونحو ذلك من سبحانه وتعالى تصرفاته الدالة على ربوبيته. فأنت عندما يكون لك مثل هذا كأنك نعم، ولكن نعم كما قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين إذا كانوا هذا القبيل فلا بأس، فمن باب التنافس في الخير. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، أنت تحب أن تكون غنيا مثل فلان، أنت ربما لو أعطيك الغنى لأفسدك، ممكن تفسد، فالله عز وجل رفقا بك منعك، وربما المنع هو أصلح لك، بل لا شك أن المنع هو أصلح لك. نعم. إذن فلا تتمنى، على هذا المعنى يكون هذا هو معنى الآية، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. نعم. وقيل في الآية على كل حال غير هذا. نعم. قال فنهى الله عن ذلك ولكن ليسأل الله من فضله. وقال الحسن ومحمد بن سيرين وعطاء والضحاك نحو هذا، وهو الظاهر من الآية، ولا يرد على هذا ما ثبت في الصحيح، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فيقول رجل لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثله. هكذا يحدث نفسه ويتمنى على الله تبارك وتعالى لو أعطاه، ولكن كأنه هنا بذلك يريد ماذا؟ أن يرتقي في الخيرات. يعني لو كان لي مثلا مال فلان من المال أو من العلم لعملت فيه يعني ما يقربني إلى الله عز وجل، فهو يتمنى. وليس كالأول، الأول هو مثل ما قال قوم لقارون يا ليتنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. نعم. قال فإن هذا شيء غير ما نهت عنه الآية، وذلك أن الحديث حض على تمني مثل نعمة هذا، والآية نهت عن تمني عين نعمة هذا، فقال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، أي في الأمور الدنيوية وكذا الدينية أيضا، لحديث أم سلمة وابن عباس. نعم. وفي الحقة يشمل ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها، إلا أن حديث أم سلمة ضعيف، ولكن بعض العلم يقويه من حيث المعنى بالسياق الذي وردت فيه. ممكن المرأة تتمنى ما أعطاه الله عز وجل لها له من القوام الرجل أو الرجال، لا تكون النبوة إلا منه، وحمل السلاح إنما هو للرجال، والرجل فيه الحزم وفيه العزم، والرجل هو الذي يكون يتولى الإمامة الكبرى والصغرى، وإلى آخر ذلك من الخصائص التي أعطاها الله عز وجل للرجال وليس منها شيء للنساء. فالله عز وجل ينهى المرأة أن تقول ليتني كنت رجلا فأجاهد فكذا 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 فكذا، لا، نعم، فالله عز وجل جعلك امرأة، فيعني لا يتمنى الإنسان غير هذا الذي جعله عليه، نعم، من الحل. نعم، قال ثم قال للرجال، ثم قال تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، أي كل له جزاء على عمله. يعني كأنه المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وتظن بأن حتى الأعمال يكون نصيب المرأة فيها ضعيف، حتى الحسنة إذا عملت المرأة يكون لها نصفها، وإذا عملها الرجل يكون له حسنة كاملة. قال الله عز وجل للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، بمعنى كل واحد يوفى حقه ويعطى حقه كاملا. وإنما هذا أحكام الله عز وجل جعلها مثلا في الشهادة، في إلى آخر ذلك من الأحكام، جعل ما يختص بالرجال لا يشاركه أو لا يشاركنهم فيه النساء. قال ثم قال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، أي كل له جزاء على عمله بحسبه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وهو قول ابن جرير، وقيل المراد بذلك في الميراث. للرجال نصيب مما اكتسبوا أي في الميراث، نعم، أي كل يرث بحسبه، رواه الترمذي عن ابن عباس. وكثير من الناس كذلك يخطئ في الميراث، ربما لو تتبع ودقق يجد أن المرأة في الغالب تكون من أهل الفرائض، بمعنى لها نصيب مفروض في التركة، بخلاف الرجل في كثير من الأحوال تجده من أهل العصبة، والعصبة ربما نصيبهم يزيد ينقص، وربما لا يجدون شيئا، لكن أصحاب الفرائض لابد أن يكون لهم نصيب، حتى وإن ربما أنقص منه العون فلا بد أن يكون له نصيب. نعم. قال ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم، إذن بدل أن الإنسان يعلق آماله بشيء غير مدرك والأمر فيه راجع إلى مشيئة الله تبارك وتعالى وتبقى هكذا تتمنى وتتمنى وتتمنى، بدلا من ذلك قال تبارك وتعالى واسألوا الله من فضله، فإنه بدل أن تتمنى ما لغيرك، هذا قلنا صورة من صور الحسد قبيحة، أن الإنسان يتمنى ما أعطاه الله تبارك وتعالى الغير مع زوال تلك النعمة على ذلك الغير، كأنه يقول في نفسه فلان قام يستحقش النعمة لو كان رب سبحانه وتعالى يعطيها لي، ويتبع ذلك ما يكون في النفس من حسد وكراهية ما أعطاه الله له، هذا في الحقيقة في صورة التنازع لرب العالمين، تنازعه في تقديره وفي مشيئته وفي ما يعطي وفي ما يمنع. وكذلك هناك صورة من الحسد من 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 التمني أيضا والحسد أو الحسد، نعم، أنك تتمنى ما للغير لكن من غير زواله عنه، بمعنى تبقى أنت تتمتع به وهو يتمتع به، وهذه كذلك صورة أقل درجة من الأولى. وأحسن منها أن تتمنى أن الله تبارك وتعالى يعطيك من فضله سبحانه وتعالى، كما هو هنا في الآية، أن تسأل الله عز وجل من فضله وأن يعطيك مما عنده، إن كان طبعا فيه خير لك وتفوض أمر الله عز وجل خير لك من أن، نعم، ولذلك شرعت لنا صلاة الاستخارة، اللهم إن كان كذا وكذا خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعجلي فيسره لي، نعم. إذن قال ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم، فقال واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله ولا تتمنوا ما فضلنا به او ما فضلنا به بعضكم على بعض، فان هذا امر محتوم، اي ان التمني لا يجدي شيئا، ولكن سلوني من فضلي اعطكم فاني كريم وهاب. وقد روى الترمذي وابن مردويه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل، وإن أفضل العبادة انتظار الفرج، وإن أفضل العبادة انتظار الفرج، بمعنى تلك اللحظة التي دائما ترجو الله عز وجل أن يفرج عنك، فهذه نفسها عبادة من العبادات إذا كنت في ضيق. وروى ابن مردويه نحوه من حديث ابن عباس، ثم قال: إن الله كان بكل شيء عليما، أي هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منها. وهذه قلنا دائما نبقى ننتبه إلى أن كثير من الأحكام وكثير من التشريعات التي في القرآن الكريم تختم ببعض الآيات، تختم ببعض اسماء الله عز وجل وصفاته، إذا تأملت تجد أن لها علاقة بماذا؟ بالحكم الذي تقدم أو سبق ذكره، دائما تلقى لها علاقة. نعم، قال: إن الله بكل شيء عليم. قال: أي هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منها ويبسطها عليه، ويبسطها عليه تبارك وتعالى. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، يقدر معنى يضيق. قال: وبمن يستحق الفقر فيفقر، بل ربما لا يصلح إلا الفقر. نعم، قال: وعليم بمن يستحق الآخرة فيقيضه لأعمالها، وبمن يستحق الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه. ولهذا قال: إن الله بكل شيء عليم. نعم، إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. والذين عاقدت، هكذا في ورش، لكن عندكم في حفص عقدت، هكذا. نعم، والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم: موالي، سيدات موالي جمع ولا مفرد ولا مؤنث ومثنى؟ ماذا قلت؟ جمع. مفرده جمعه مولى. نعم، جمعه مولى. إذن موالي جمعه مولى. نعم، مفرده، أحسنت، مفرده. إذا أردت أن تضيفه إليك ماذا تقول؟ المفرد. لا، ليس الجمع، مولاي. إذن تقول مولاي، ايش عارف واحد فقط كلمة مولاي الشيء أمامنا. نعم، ولكن مولى على كل حال لفظ مشترك له معاني عديدة. نعم، له معاني عديدة جدا، بعضهم أوصل إلى 12 معنى. نعم، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم: موالي، نعم، أي ورثة. موالي معنى ورثة، ومعنى موالي ورثة بمعنى يلي المال، يليه بمعنى يصير هو كأنه ممن يتولاه ويصير من نصيبه. قال: وعن ابن عباس في رواية: أي عصبة. موالي عصبة. قال ابن جرير: والعرب تسمي ابن العم مولى، ابن العم تسميه مولى، ويعني بقوله مما ترك الوالدان والأقربون من تركة والديه وأقربهم الميراث. فتأويل الكلام ولكلكم أيها الناس جعلنا عصبة، إذن موالية من عصبة، يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له. نعم، هذا معنى الآية، ولكل جعلنا موالية مما ترك الوالدان والأقربون، أي ولكل منكم أيها الناس. خطاب طبعا للإحياء. جعلنا موالي معنى ناس عصبة يرثون مالهم مما ترك الوالدان والأقربون، كل واحد إلا وله بعد وفاته، هذا في الغالب على كل حال. نعم، يموت بعض الناس ولا يكون لهم من يرثهم، لا يكون لهم من يرثهم. أين يذهب مالهم؟ إلى بيت مال المسلم. يذهب مالهم إلى بيت مال المسلم. نعم، ما عنده حتى واحد يورثه. وكان مع الناس الذي يرث كلاله، ليس له أصل وليس له فرع، وإنما له إخوة. نعم، وكان حتى هذا إخوة ما عندهش مال. إذن فإذا كان له مال فماله يذهب مباشرة إلى بيت مال المسلم. لكن الغالب في أحوال الناس أنهم إذا ماتوا يرثهم من هو أولى بميراثهم من أهل الفروض أو من أهل العصبة، سواء كان أبوه أو أمه أو أولاده إخوته إلى آخر الكلام. إذن هذا هو الغالب في أحوال الناس، ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. نعم، وقوله والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. نعم، إذن قال والذين عاقدت أيمانهم فآتوهم نصيبهم، أي والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم، فآتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة، إن الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات. هذا الحكم بماذا يتعلق؟ والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. كانوا في الجاهلية يتحالفون، يتحالفون، ربما الحلف هذا أحيانا تؤدى في اليمين، واليمين أحيانا تغلظ، بمعنى يحلف الواحد يقول له دمي من دمك وكذا من ذاك وكذا، الفاظ كذا كل حي يحفظونها ويؤدونها عند التحالف، ويتعاهدون بينهم أنك مثلا جاء واحد يظلمك كأنما ظلمني أنا، إذا جاء واحد يعتدي عليك كأنما اعتدى عليه، فلا بد إذن أن ينصر بعضنا بعضا. وكذلك إذا مت فأنا الذي أرثك، كان يتوارثون بالحلف. ونحن علم ما جاء الإسلام، وإن كان أقر هذا في البداية لكنه بعد ذلك نسخ، وصار كما قال تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. إذن لا يرث الإنسان من إنسان آخر إلا بأحد ثلاث أسباب، ما هي سمير؟ إذن العقد الزوجي الصحيح، الولاء كذلك. نعم، النسب. نعم، إذن ثلاثه النسب. هذه لا بد للشخص الذي يرث من شخص أن يكون عنده واحد من هذه الأسباب، إما عقد الزوجية الصحيح توارث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها، أو الولاء، والولاء لحمة كلحمة النسب كما قال صلى الله عليه وسلم لا يباع ولا يهدى. وثالثا النسب، وفيه تفصيل معروف على كل حال في الفرائض. إذن ما عدا هذا التحالف أو الحلف في الإسلام لم يبقى به توارث، بل أصلا الأحلاف في الإسلام لم تبقى أحلاف. نعم، نسخت أيضا. إذن قال نعم الولاء باقي، طبعا أتى وجد أسبابه باقي، الولاء لا مانع. والولاء قلنا يعني المقصود به يرث المولى، أي الذي أعتق ممن أعتق، إذن ما كله وارث من ورثة. نعم، قال أي الذين تحالفتم بالأيمان المؤكلة أنتم وهم فآتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة إن الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات وقد كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك وأمروا أن يوفوا لمن عاقدوا ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة. إذن أمروا في الشريعة هذا الذي تعاقدوا معه ليوفوا بالعقد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إنسان ربما أحيانا يتعاقد مع شخص معين ثم يندم ثم كذا ثم كذا فكذا لا بد أن يستحضر هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الوفاء بالعقود واجب. أنتم تعلمون مثلا حتى النذر مع كونه مكروها أي إنشاؤه وابتداؤه لكن إذا اقتحمت الكراهة هذه واجب عليك إذن الوفاء نعم. بعض الناس قبل نزول هذه الآية كانوا بينهم تحالفات وعقود ونحو ذلك من أشياء فالله عز وجل قال لهم يعني لا بد لكم أن توفوا بالعقود هذا العقد ولكن بعد ذلك لا تنشئوا عقدا آخر ولا تنشئوا تحالفا آخر نعم ولا يقع توارث بشيء من هذه التحالفات نعم التي كانت عندكم في الجاهلية قال ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة روى البخاري عن ابن عباس ولكل جعلنا مواليا قال ورثه إذن ما دام له ورثة إذن المفروض لا نصيب لأهل التحالف عنده ورثة هذا كلام يعني كأنه يفهم بهذه الطريقة قال فلان مثلا عنده من يرثه معناه أنت لا داعي أن تطمع في ميراثه أو تطمع في كذا أو نحو ذلك ما دام لكل جعلنا موالي أي ورثة إذن لا نصيب فيه للإرث بالتحالف نعم قال والذين عاقدت أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت نعم ثم قال والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبا بمعنى الذين قد التزمتم بينكم وبينهم تحالفات وعقود وكذا وكذا فأوفوا لهم بالعقود نعم من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصى له إذن ما عدا الميراث الذي ذهب ولكن لا بأس إذا أوصيتم له نعم وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس بنحوه وروى ابن أبي حاتم أيضا عن ابن عباس في قوله والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل يقول ترثني وأرثك وكان الأحياء يتحالفون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة ولا عقد ولا حلف في الإسلام إذا الإسلام ليس فيه أحلاف هكذا ونحو ذلك هذه التحالفات بطلت نعم ولم يبقى الإسلام وإنما عقد الأخوة الإسلامية كافي نعم وأما أن قبيلة تتحالف مع قبيلة ويتناصرون فيما بينهم ونحو ذلك قد تقدم وإن كان في الحق في حلقات الصباح نعم أن مهاجريا كسع أنصاريا فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجر يا للمهاجرين نعم سمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة نعم إذن فمع كون أن المهاجرين والأنصار أسمية أسماء شرعية ولكنها استعملت في غير محلها فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكرها ولم يتركهم في هذه النعرات قبلنا نعم معناها أي عقد من العقود الذي كان قبل الإسلام ثم جاء الإسلام وأدركه. في الإسلام لا يأمر بنقض العقود بل يزيد شدة، يعني أهل الإسلام أولى الناس بالوفاء بالعقود، لأن الله عز وجل أمرهم أنهم إذا عقدوا عقدا لا يقال خلاص الإسلام، نعم يعني يحرم علينا هذه العقود ونحو ذلك، نعم هذا هو العقد ولكن لا عقد بعد ذلك. نعم لكن ليس العقود التي نتكلم عليها وهي في العقد اسمها عقود ولها أحكام أخرى لكل هذا، ربما ليست هي التي تعنينا هنا بالخصوص. نعم هي عقود مهما يكون عقود. نعم قال والذين عاقد، نعم قال فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل يقول ترثني وأرثك، وكان الأحياء يتحالفون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة، معنى يزيده توثيقا، وليس الإسلام كأنه يعني إذا وقعت على عهد أو التزمته مثلا ثم تقول خلاص الإسلام هو الذي يعني يقضي على هذا العقد، بل الإسلام على كل حال أمرك بأن تمضي إليه عقده ثم بعد ذلك يعني تترك. قال فلا يزيد الإسلام ولا عقد ولا حلف في الإسلام كان في الجاهلية، نعم في الإسلام، فنسختها هذه الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إذن قال تبارك ولكل جعلنا موالي، وقال هنا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، إذن الولاية التي من جهة الرحم هي أولى من التي من جهة ماذا؟ التحالفات. الرحم أولى به رحم يرثه ولا هو مقدم على التوارث بالأحلاف. نعم ثم قال وروي عن سعيد بن مسيب ومجاهد وعطاء والحسن وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم أنهم قالوا هم الحلفاء، وروى أحمد وابن جرير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام وكل حلف كان في الجاهلية فلم يزيد الإسلام إلا شدة، وما يسرني أن لي حمر النعم وأني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة، حلف كان في الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لفظ ابن جرير. وروى ابن جرير عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهدت حلف المطيبين كذلك. نعم بكسرها صح، نعم يعني تحتها كسرة واضح أنها نعم لو تصحح بعدكم في النسخة كأنه كسر واو. نعم قال شهدت حلف المطيبين وأنا غلام مع عمومتي، فما أحب أن لي حمر النعم وأنا أنكثه، ونكث العهد بمعنى يعني نقضه، تعلم الآخر يقول خلاص ما بيننا حتى شيء. قال الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصب الإسلام حلفا إلا زاده شدة، ولا حلف في الإسلام بمعنى الإسلام إذا جاء، وطبعا ربما في زمان غير هذا، يعني الإسلام جاء بأحكامه وكان الإنسان ملتزم بحلف الإحلاف فإنه يمضيه إلى أوانه إلى مدته مثلا ثم بعد ذلك لا يتحالف مرة أخرى. نعم وقد ألف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار، ورواه الإمام أحمد، وروى الطبري عن قيس بن عاصم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف قال فقال ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به ولا حلف في الإسلام. لا حلف في الإسلام، التحالف في الإسلام ربما صاحبه يقع في كثير من المخالفات التي ربما يعني سوف تتقاطع مع ما يتطلب الإسلام من أخوة الدين. نعم. قال ورواه أحمد وروى الإمام أحمد بن عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. ورواه مسلم وأبو داود والنسائي والطبري، فالصحيح أنهم كانوا في ابتداء الإسلام يتوارثون بالحلف، ثم نسخ وبقي تأثير الحلف بعد ذلك، وإن كانوا قد أمروا أن يوفوا بالعقود والعهود. والحلف الذي كانوا قد تعاقدوه قبل ذلك تقدم في حديث جبير بن مطعم وغيره من الصحابة لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة. وهذا نص في الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم. إن هذا مذهب ذهب إليه أبو حنيفة، أنه يمكن نعم أن يتوارث الناس بالتحالفات. النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر من مكة إلى المدينة يعني أخى بالمهاجر الأنصار، الإخاء تقريبا أو شبيه بالتحالف، مع أن هؤلاء كلها مسلمين، حتى تذهب تلك الجفوة التي ربما تبقى للمهاجرين أنهم نزلوا ببلاد ليس لهم فيها أقارب وليس فيها أهل وليس فيها كذا، فيحتاجون إلى نوع مواساة، فتحالف المهاجرون مع الأنصار حتى بلغ الأمر بهم إلى أن توارثوا. فقال الله عز وجل أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم. إذن يعني الإسلام حكم شرعه في فترة معينة ثم بعد ذلك نسخ. نعم. إذن قال وهذا نص في الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم، كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ورواية عن أحمد بن حنبل. والصحيح قول الجمهور، يعني مما عدا أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، ولهذا قال تعالى ولكل جعلنا موالي. إذن الصحيح أنه لا توارث بالحلف، أي ورثه من أقربائه من أبويه وأقربيه وهم يرثونه دون سائر الناس، كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. إذن ما بقي بعد الفرائض ورث من أهل الفرائض ما بقي من المال، هناك من يسمون ماذا بالعصبة، هؤلاء يرثون بماذا بالتعصيب فقط، معنى نصيب غير مفروض، ولكن القاعدة فيهم الأولى معناها ماذا الأقرب إلى الميت. هذه القرابة في الشريعة إذا ضبطها الواحد ربما إن شاء الله تعينه حتى على في ضبطها في ولاية الزواج، بعض العلماء يجعلها تابعة لها، يعني الإنسان أي واحد منا أبناؤه مقدمون على آبائه وآباؤه مقدمون على حواشيه إخوته، بمعنى أن الشخص مثلا لو مات وترك مالا هذا المال يرث أولا بالتعصيب أبنائه، وما بقي كذلك لا لآبائه، وإذا كان هناك الأبناء فلا يرث الإخوة، وإذا كان الآباء فلا يرث الإخوة إلا إذا كان جد ففيه كلام. نعم. إذن هكذا القاعدة نعم في الشريعة، هكذا القاعدة في الشريعة. فإذا مثلا امرأة أرادت أن تتزوج عندها ابن وعندها أب، ابن بمعنى متزوجة وطلقت مثلا ولها من الزوج الأول ابن، وعندها أبوها كذلك، عندها ابنها بالغ وعندها أبوها، من هو الذي هو أولى بولايتها يتولى عقد النكاح؟ على هذه القاعدة التي ذكرناها ابنها يتولى تزويجها، فإذا لم يكن ابن لها فيأتي أبوها. نعم. إذن قلنا هذا كذلك يساعد حتى ابن. نعم. قال والصحيح قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر أي اقسموا الميراث على أصحابه على أصحاب الفرائض الذين ذكرهم الله في آيتي الفرائض فما بقي بعد ذلك فأعطوه العصبة وقوله والذين عاقدت أيمانكم أي قبل نزول هذه الآية فآتوهم نصيبهم إذن والذين عاقدت أيمانكم بمعنى الذين تعاقدتم معهم بالحلف أعطوهم نصيبهم الميراث ما دام هذا كان التزام منكم ولكن هذا قبل أن تنزل هذه الآيات التي نسختها أي من الميراث فأما حلف عقد بعد ذلك فلا تأثير له وهذا كذلك يرد به على أبي حنيفة وقد قيل إن هذه الآية نسخت الحلف في المستقبل وحكم الماضي أيضا فلا توارث به وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله والذين عاقدت أيمانكم قال كان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الآخر هكذا كان يتم التعاقد على هذا فأنزل الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا يقول إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت وذلك هو المعروف إلا الوصية فلا بأس لا بس أن توصي لشخص بنصيب من مالك بشرط أن لا يكون الذي أوصيت له أكثر من الثلث وأن لا يكون من الورثة من الورثة نعم أن لا يكون من الورثة وأن لا يكون أكثر من الثلث وهذا تنفذ الوصية نعم. قال وهكذا نص غير واحد من السلف أنها منسوخة بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض قال سعيد بن جبير فآتوهم نصيبهم فآتوه قال تبارك وتعالى قبلها نعم والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قلنا دائما أن الذي أسماء الموصولة أحيانا تتضمن مع الشرط وعليه في الجملة بعدها تقترن ب الفاء سبحان المصولة كلها كذا حاله والذين عاقدت أيمانكم فآتوا قد يقول قائل هذه فما محلها هنا نقول نعم الذي لما يعني كأنها فيها شيء من الشبه بالشرط أو تضمنت مع أو شربت معنى الشرط نعم فاقترن هذا الجملة بعدها بفاء رابطة نعم قال فآتوهم نصيبهم فآتوهم نصيبهم أي من الميراث قال وعاقد أبو بكر مولا فورثه وعاقد أبو بكر مولا فورثه نعم روى ابن جرير وقال ابن المسيب نزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم يورثونهم فأنزل الله فيهم فجعل لهم نصيبا في الوصية ورد الميراث إلى الموالي في ذي الرحم والعصبة وأبى الله للمدعين ميراثا ممن دعاهم وتبناهم ممن ادعاهم وتبناهم ولكن جعل لهم نصيبا من الوصية رواه ابن جرير نعم وقد كثير ما الآن نسمع واحد يوصي لابنه واحد يوصي كذلك لكذا وكذا لا تجوز الوصية للورث الوارث إذا يعني أعطي وصية معناها سوف يرث من جهتين من جهة الوصية ومن جهة الإرث وذلك الشريعة فيها أحكام نعم يجوز الإنسان مثلا أن إذا علم بأن أبنائه لا يرثن والقانون الوضعي الآن القانون الوضعي ما أدري من أين جاءت هذه القانون أو الحكم نعم يسمونها الوصية الواجبة يسمونها الوصية الواجبة نحن ربما تعرضنا لها في قوله تبارك وتعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه بعض الفقهاء قال إذا كان المال وافرا وليس معنى حضروا أنهم حضروا بالضبط في مجلس التقسيم، لا لا، ليس لابد، ممكن على قيد الحياة. وهذا الذي توفي وربما قريب جدا منهم، فيبعد أنه هكذا منزلته منهم، ومع ذلك لا يرثون. وأعطينا صورة ربما تتكرر، أن إنسان ممكن يموت وتتكرر، قلت في خصوص وقتنا هذا، أن ممكن واحد مثلا ثلاثة إخوة يعني كلهم مثلا واحد منهم موظف، واحد منهم كذلك يعمل بعيدا مسافر، والثالث بقي في تجارة مثلا، ولا في أرض، ولا في فلاحة لأبيهم هم كلهم. ثم بعدما يموت هذا الأب كلهم ربما، وبقي هذا الذي عفوا ليس مات الأب، وإنما مات هذا الذي كان يعمل، هذا الذي كان يعمل مات، وبقي أبناؤه، وهذين الاثنين بحكم قواعد التركة ماذا يقال؟ يرث أعمامه. هذا الذي كان يعمل في هذا المال مات قبل أبيه، وترك أبناء له، وأبناؤه هم أيضا يشاهدون بأن أباهم كان يعمل في هذا المال، بينما أعمامهم هذا ما يعرفونه، ثم هم الذين يرثون، وهؤلاء الأحفاد لا يرثون شيئا، لا يرثون شيئا من مال جده، لأن قلنا توفي أبوهم أولا، طبعا سوف يرثونه، ولا يرثه أعمام هذا، لا يرثون، وإنما يرث جدهم، ويرثونهم من أبيهم. ثم مات جده، لما مات الجد سوف يرث أعمامهم الذين كانوا غرباء على هذا المال لا يعرفونه، وهؤلاء الأحفاد هم الذين يعني كانوا يتابعون ويرون أباهم، هو الذي كان يعني يعمل فيه، هو الذي كان، فسموها الوصية الواجبة في مثل هذه الأحوال، كأنهم يفرضون له، يعني هم يسمونها وصية وهي في الحق كأنها فرض. نعم، فإذا أعطي لهم المال مثل هذا، نعم، أو هو أوصى لهم، هذا الجد كأنه تفطن لما سيحصل لو مات، فتدارك الأمر بهذا، بأن أوصى لهم، قال هؤلاء قطعا سوف يحرم، إذا مت فسوف يرثني أعمامهم، يعني ابناه هذا، ثم هم لا يرثون شيئا، مع أن أباهم هو الذي كان يعني مشتغل في هذا المال، إذن فأوصى لهم بوصية، هذا أحسن ما تكون عليه الوصية. نعم، لأن هؤلاء قطعا سوف لا يرثون، وعليه فإن الوصية التي تجبر يجبر بها حالهم هذا. نعم، قال: وقال سعيد بن جبير: فآتوهم نصيبهم، أي من الميراث. قال: وعاقد أبو بكر، نعم تخطينا هذا، قال: وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله فآتوهم نصيبهم من النصرة، أي من النصرة والنصيحة والمعاونة والمعونة، لا أن المراد فآتوهم نصيبهم من الميراث. هذا ابن جرير قال، كأنه يريد أن يقول ممكن حتى كأن الآية ليست منسوخة، قال إن المراد فآتوهم نصيبهم من الميراث حتى تكون الآية منسوخة، ولا أن ذلك كان حكما ثم نسخ، بل إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقط، فهي محكمة لا منسوخة. ماذا عندكم؟ وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله فآتوهم نصيبهم أي من النصرة والنصيحة والمعونة، لا أن المراد فآتوهم نصيبهم من الميراث حتى تكون الآية منسوخة. لعلكم هذا التركيب يعني مشكل، يعني مشكل فقط بسيط، يعني يقول ابن جرير: نعم، الآية وهي فآتوهم نصيبهم المقصود بها من النصيحة والنصيب والمعونة، إذا فسرنا هذا التفسير سوف لا نحتاج بأن نقول بأنها منسوخ الآية، فآتوهم نصيبهم ليس من الميراث، وإنما من النصيحة ومن النصرة ومن المعونة، هذا يستحقونه، وأما الميراث فيبقى كما جاء في القرآن الكريم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله. لا أن المراد فآتهم نصيبهم من الميراث، لأن الذي يقول هذا سوف يقول بأن الآية نسخت حتى تكون الآية منسوخة، ولا أن ذلك كان حكما ثم نسخ، بل إنما دلت الآية على الوفاء، على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقط، فهي محكمة لا منسوخة. وهذا الذي قاله فيه نظر، فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة، ومنه ما كان على الإرث، بمعنى إذا علمنا بأن هذا التقسيم بمكان بعض الأحلاف اللي قائمة على الإرث، إذن فما الذي يبطله؟ نعم، فتكون كأنه حمل الآية علينا. قال: كما حكاه غير واحد من السلف، وكما قال ابن عباس، كان المهاجري يرث الأنصارية دون قراباته وذوي رحمه حتى نسخ ذلك، فكيف يقول إن هذه الآية محكمة غير منسوخة؟ والله أعلم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. يقول تعالى: الرجال قوامون على النساء. قوام وزن فعال في العربية يفيد المبالغة. إذا قلت مثلا عن شخص ما أنه كذاب، ما قلتش كاذب، قلت كذاب على وزن فعال، يدل على أنه كثير كذب. إذا قلت كذلك النمام معناه كثير نميم، وهكذا في الغالب. نعم، قال: الرجال قوامون. قوامون معناها فيهم هذا الوصف بشكل متباعد بينه، يباعد بينه وبين النساء، أي الرجل قيم على المرأة، ويقال قيم بمعنى قيم على كل شؤون متعلقة على السير الحسن مثلا لأي شيء، سواء كانت مدرسة ولا مسجد ولا بيت ولا كذا، يقال فلان هو القيم، والقيم على شؤون كذا وكذا، معنى يتابعها باهتمام ويقوم عليها ويسد كل ما يمكن من ثغرات فيها ونحو ذلك. قال: أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت بما فضل الله بعضهم على بعض. هذه الباء لو تبحثون ربما تجدنا معنى السببية، أي هذه القوامة سببها ما كان من أفضلية جعلها الله تبارك وتعالى في الرجال ولم يعطيها للنساء، بما فضل الله بعضهم على بعض، أي لأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة. وهذا ليس معنى ذلك أن المرأة كذلك تبقى يعني تتكلم وتجادل عنها وكذا، هذا أمر من الله عز وجل. وكذلك يقال لها أيضا الآية السابقة: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هذه أمر الله عز وجل وهبه لمن يشاء من خلقه من الذكور، وهب كذلك أشياء أخرى للإناث. نعم، أي لأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، ما في امرأة نبي ولا رسول، وكانت لا توجد امرأة نبية ولا امرأة رسول كذلك، بل ولا تصح المرأة حتى لمناصب الولاية، تكون مثلا رئيسة ولا تكون يعني حتى قاضية. نعم، قال: لأن الرجال أفضل من النساء والرجال خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، ولهذا وكذلك الملك الأعظم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري من حديث أبي بكر. وكذا منصب القضاء وغير ذلك وربما أنفقوا من أموالهم. قضاء طبعا القضاء الشرعي، وأما القضاء الوضعي هذا الذي ترونه يصلح فيه كل واحد، لأنه ليس في مفهوم القضاء الشرعي، ليس هو القضاء الذي يعني يتقاضى الناس إليه كما يتقاضون إلى أمور شرعية. قال أي من وبما أنفقوا من أموالهم، معطوف على بما فضل الله به بعضهم على بعض، أي من المهور، الرجل الذي يعطي للمرأة المهر وللسيدة تعطيه إياه، أي من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيما عليها كما قال الله تعالى وللرجال عليهن درجة، وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وقوله فالصالحات من النساء قانتات، قال ابن عباس وغير واحد يعني مطيعات، القنوت يطلق ويراد به المطيع لربه تبارك وتعالى، يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. نعم، إذن قال ابن عباس وغير واحد يعني مطيعات لأزواجهن حافظات للغيب، قال السدي وغيره أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله. وقوله بما حفظ الله أي المحفوظ من حفظه، من حفظه الله تبارك والمحفوظ أي بحفظ الله لهن. والمرأة هذا كالحالي من صفاتها، من صفات المرأة التي تصلح لأن تكون زوجته، لأن الصلاح على كل حال ربما كثير منا قد يميل فيه إلى ذوق ويتلاعب به ذوقه، نعم، ويظن ما ليس بصالح صالح، ولكن الصلاح الشرعي هذا هو. قال تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، صفات مهمة جدا في المرأة التي تكون بها صالحة. قانتات بمعنى عابدات، المرأة العابدة بمعنى التي تطيع الله عز وجل، مهتمة بعبادة الله تبارك وتعالى وقائمة بها، نعم. وحافظة، حافظة للغيب، ما معنى حافظة؟ بمعنى أن الرجل إذا تغيب عنها ولم يكن في البيت حافظته في نفسها، في نفس من أعلم، ربما تنتهك العرض، وربما كذلك يدخل عليها الرجال في غيابه، وممكن جدا يكون منها ما يكون من تساهل، بل ربما قد تخرج ونحو ذلك من الأشياء، فهذه ليست حافظة للغيب. وتحفظه كذلك حتى في ماله، معنى عندما يذهب فإنه يكون في يعني كأنه طمأنينة تامة بأن امرأته لن تعتدي عليه، لن تسرق من ماله، لن تنفقه في غير نعم وجوهه. فهذه صفات مهمة جدا وقلما تكون في النساء، وإذا وجدت في واحدة منهن فهي إذن المرأة الصالحة حقا. نعم، نعم. قال روى ابن جرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. إذن كذلك الصفات أخرى، خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك. لذلك نحن عندنا في الشريعة الإنسان قبل أن يتزوج المرأة عنده ما يسمى بالرؤية الشرعية، والرؤية الشرعية ما هي؟ أن الإنسان يأتي إلى المرأة وهي في بيتهم، هذا على كل حال في وقت ربما كان النساء مستورات، وأما اليوم الرؤية الشرعية مجرد فقط أنك تأتي تحقق الغرض فقط، وإلا بالحق هي مكشوفة أصلا، نعم، في الشارع هذا هو الغالب. نعم، إذن فالرؤية الشرعية معناها تمكن الرجل بأن ينظر، ينظر إلى المرأة وينظر منها ما يدعو إلى نكاحها كما جاء في الحديث. نعم، قال وإذا أمرتها أمرتها عفوا أمرتها أطاعتك. نعم، وإلا في الحق تسمى النشز إذا كانت المرأة مترفعة عن طاعة زوجها فهي تسمى النشز، يعني الرجل يقول لها كذا يقول لا، وهذا هو ديدنها. نعم. قال وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها، ولا بد للرجل أن يتغيب، إما أن يتغيب يوم أو يومين أو ثلاثة أو ربما يتغيب أكثر من ذلك، لا بد أن يتغيب، أقل شيء يتغيب يوم من أوله إلى آخره، لا بد، لأنه أصلا الرجل هو مطالب بالاسترزاق والنفقة والجد فيها والبحث ونحو ذلك، كل امرأة يعني مأمورة شرعا وقرن في بيوتك. فإذا هذه الصفة غابت فهناك تقع ما يقع من صنوف الخيانة. نعم. قال وإذا أمرت أطعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية الرجال قوامون على النساء إلى آخرها، ورواه ابن أبي حاتم. وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي الأبواب شئت، تفرد به أحمد. هذا الحديث أيها الإخوة وأحاديث أخرى ربما سوف يأتينا شيئا منها في هذا السياق. نعم. جيد أن الإنسان يحفظه عن ظهر قلب، لأنه كثير من على كل حال مأمور، مأمور كما قال تبارك وتعالى وسوف يأتينا عن بعد قليل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. عظوهن، وما هي الموعظة؟ الموعظة كلام يرقق القلوب، تذكر فيها بالجنة والنار وبما أوجب الله تبارك وتعالى عليه عليها وبما وعدها به. ومثل هذا الحديث إذا صلى لابد الإنسان كلها تكون له كلمات يقولها في الموعظة ويذكر المرأة بما يجب عليها. نعم. إذا رأى منها نشوزا أو توقع نشوزا فإنه لابد أن يعظها ويذكرها. نعم. وبما حضره مثلا من آيات ونصوص وأحاديث لعلها في الحق أمن، وإلا في حق الذي نراه من أحوال كثير من الناس لا يترك موضوعا للموعظة هذه أصلا، يعني يكون بينه من المرأة والشجار بحيث المرأة ترى كل موعظة كأنما هو استمرار في جداله فقط ولا تستجيب. نعم. إذن قال في الحديث إذا صلت المرأة خمسها معناها صلواتها، نعم، وصامت شهرها أي رمضان وحفظت فرجها، وهذه من معاني الإحصان أنها تصون فرجها عن غير زوجها. نعم. وأطاعت زوجها، وأطاعت زوجها. نعم. وكثير من النساء على كل حال ربما ترى أن طاعة الزوج هذه كأنه ممكن ما سمعت يوما نصا ولا حديثا فيها، ترى بأن طاعة الزوج هذا ما هي طاعة الزوج. نعم. وتجادل فيها وتقول أنت كذلك عليك وأنا علي ونتنازع ونتقاسم الحقوق ونحو ذلك. قال وطاعت زوجها قيل لها، قيل لها ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت. إذن هكذا المرأة. نعم. ولكن أنا قلت هذا الحديث ربما كثيرا من النساء لا يعرفنه ولم يسمع ولم تسمع به إحداهن. قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن. إذن قلنا دائما هكذا اللاتي أيضا من أسماء الموصول، اللاتي سواء بإثبات الياء أو بحذفها، اللاتي وكذلك اللائي، واللائي وبمعناه واللائي يئسن من المحيض من نسائكن. إذن فيها كذلك في حيزها الفاء تشعر بأن اللاتي أشربت معنى الشرط. قال واللاتي تخافون نشوزهن، نشوزهن، النشوز قلنا هو الترفع، أرض ناشز بمعنى مترفع. نعم. وطبعا ترفع المرأة إنما هو عن طاعة الزوج، عن طاعة كأنه ترى أنه لا طاعة له عليها. قال واللاتي تخافون نشوزهن أي والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن. والنشوز هو الارتفاع، فالمرأة الناشز هي المترفعة أو المرتفعة على زوجها، التاركة لأمره، المعرضة عنه، المبغضة له، فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها. هذا أيها الإخوة الرجل، لأنه نعرف كثير من الرجال صراحة ضعيف في إدارة أموري وشؤون بيته، ميال إلى النزاع، فتخرج يعني الأمور عن تحكمه وعن سيطرته، ما يبقى موضع أصلا للموعظة ولا للتذكير، بل ربما يقع من الشجار بينه وبين زوجته بحيث تتدخل أطراف أخرى خارجية ممكن ما تصح في النزاع. نعم. ولذلك سوف ترون أن معالجة الأمور البيتية من حكمة الشرع أنه رتبها ترتيبا تصاعديا، بمعنى يبدأ الإنسان بما تيسر، إذا موعظة تكفي لا تزيد، كما قال تبارك وتعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أبدأ بالموعظة وكررها، وحاول أن تجمع همك عليها، واحرص على أن تكون كذلك في وقتها المناسب، لأن مش في حالة الثوران تجي أنت بغيت وعظ، هذا معروف على كل حال، كل واحد عقل عارف بلادك مش وقت مهم، ولكن دع الأمور تهدأ، وربما تكون في حالة ربما من نوع من زالت التوترات ونحو ذلك، تكلم بموعظتك واختصر وأوجز، وحبذا لو تذكر كذلك شيئا من النصوص الشرعية، لأنها هي التي لها مهابة، ما تبقى لا تتكلم، يقول لك لا تطالب بحظوظك كما هي العادة، هكذا تقول المرأة، ويجيها الشيطان كذلك ونحو ذلك مما ممكن جدا الأمور تفلت وتخرج من يديه، بل قلت ربما حتى أطراف أجنبية قد لا تجدي. نعم. نعم. قال: واللاتي تخافون نشوزهن. نعم. فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه، فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته، وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت، وهذا من الأحاديث ذلك التي قلت يستعمل الإنسان في الموعظة، حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، نعم، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. إذن هذا الحديث كذلك من تلك الأحاديث، وربما تقول لك أنت ما تحفظ إلا الأحاديث التي تؤيدك، هذه كذلك شبهة شيطانية يسرع بها الشيطان إليها، تقول أنت عمرك ما تعرف الأحاديث، ما تعرف الأحاديث إلا الأحاديث التي تتعلق بك وتأتي في جهتك. نعم. ماذا؟ أمارات النشوز، معنى علامات النشوز، ممكن تتركها حتى تفيض، وإنما ممكن بوادره وما يدل على أن هذه المرأة سوف تكون ربما بعد أيام مرأة الناشز، ظهر لك من أحوالها وتصرفاتها وكذا نشوز، أو نقول مثلا بوادر، علامات تنبئك بأن هذه امرأتك. على كل شكل إنسان ممكن جدا أقول يعرف امرأته ربما يعني أكثر من أي شخص آخر، ويعرف كل تصرفاتها وحركاتها، يقرأها قراءة لا يقرأها غيره، فهو لا شك يعرف متى صارت هذه المرأة وتغير أخلاقها وتبدلت وتحولت، نعم، فهو لا بد لا شك يعاملها بلطف في هذه البداية، في حين يعني يمكن تدارك الحال. نعم. قال: وروى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. نعم. ومثل هذه النصوص كذلك إذا سمعتها لا بد أن تعمل عملها فيها. قلت فقط الإنسان يتحين الأوقات، و يعني ربما الموضع والحال ونحو ذلك مما يجعل النصيحة في محلها، فلعلها إن شاء الله أنها تجدي، نعم، وعلى كل حال البيوت لا تصلح إلا بمثل هذه الإجراءات وبمثل هذه الخطوات، لأن كثير من الناس على كل حال لا يعرفها وربما ما سمع بها أصلا، ما سمع بهذه الخطوات التي في هذه الصورة. هذه الصورة معروفة أنها بصورة النساء، هكذا نعم، صورة النساء فيها كثير من الأحكام كما ترون تتعلق بالنساء. قال: ولهذا قال تعالى: واللاتي تخافون. إذن هو توقع المخوف في الحقيقة، لأن إذا قلنا تخافون بمعنى حصل الخوف بمعنى سبق وحصل النشوز، تخافون تتوقعون توقعا مخيفا، تخافون نشوزهن فعظوهن، فعظوهن نعم. وقوله: واهجروهن. إذن قلنا الموعظة هي نفس الموعظة التي تسمعون، نحن إذا قلنا فلان واعظ بمعنى يحسن التذكير، وغالب الموعظة غالبا الموعظة تكون تذكير باليوم الآخر والمآل والجنة والنار ونحو ذلك من هذا النوع من التخويف، والذي يتعامل ليس مع العقول مع القلوب، ولعله أن يؤثر فيها إن شاء الله تعالى، سيما بالنسبة للمؤمن نعم. وقوله: واهجروهن في المضاجع، يعني ابن نعم. وقوله: واهجروهن في المضاجع، ابن عباس: الهجر ألا يجامعها، الهجر بالنسبة للمرأة ألا يجامعها ويضاجعها، ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهرها. إذن انظروا جيدا: واهجروهن في المضاجع، ما كانش هجر هذا أنت على المرأة خارج المضجع برا ولا كذا، لا في المضاجع فقط، يعني المرأة عندما يأتي الفراش يعني كأنك لا ترغب في الفراش وتتركها أياما على هذه الحال. واهجروهن في المضاجع، واهجروهن في المضاجع نعم. قال: قال كذا وكذا قال غير واحد. وزاد آخرون: منهم السدي والضحاك وعكرمة: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها. وهذا الهجر كذلك أنبه، أنبه إخوان على أنه لا يجوز أن يتخطى به الشخص 4 أشهر، بمعنى يعني ممكن إنسان يهجر مرة، يعني شهر، ممكن حتى شهر، شهرين أو 3 أو حتى 4. إذا كان 4 وأنت هاجر هذا ليس طلاق، هذا هجر الفراش. 4 أشهر هذه المرأة إن لم تكن عندك رغبة فلا تعذبها بإبقائها تحتك، هذه تخطط المرحلة التأديبية، ليس لك إلا أن تطلقها. أنت 4 أشهر وأنت هاجر وهي ما زالت كذلك بقي على حالها، أو لم تتغير ولم تتبدل ولم تتأدب، هذا صراحة غير مرغوب فيها، طلقها، طلقها وتستريح إن شاء الله. وهي إذا أبدت كذلك رجوعا أرجع أنت كذلك. قال مثل: ما هو الدليل؟ قال تبارك: والذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أهل الجاهل هم الذين كانوا هكذا، يعني يكون بينهم ما يكون من مثل هذه النوع من التقاطعات غير محدودة بزمن معين. الشارع: هذه المرأة إذا لم تكن لك فيها رغبة فلا تهجر هذه المدة التي لا طائل من ورائها، إذا امتدت فلتكن أقصى المدة 4 أشهر ولا تزيد، ولا تزيد، بدليل الإيلاء. الإيلاء بمعنى أن الرجل يحلف امرأته قال من وهو غير الهجر على كل حال. الهجر ممكن إنسان يهجر امرأته فقط، لا هكذا يهجر غضب وما قالش، لم يتلفظ، ما قالش لن أقربك أو والله لن أقربك في فراشك، وما حددش مدة معينة. هذا هو الذي يقال له الإيلاء، آلى من امرأته، والنبي صلى الله عليه وسلم آلى، لم يظاهر ولكن آلى صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه أنه آلى نعم. قال تعالى: والذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر، مدة زمنية محدودة لا تزيد على هذه المدة. إذا هو آلى مثلا وحدد مدة، قال والله لن أقربك 3 أشهر، ثم لما مضت شهرين استقامت ويعني صارت إلى حال جيدة وكذا وكذا وأراد أن يرجع، لا بأس أن يرجع، يرجع نعم، ولكن يكفر عن يمينه هذا قلنا ليس طلاق، مجرد حلف عن أن لا يقربها في الفراش، إذن يرجع قبل مدة. وأما إذا آل لثلاث أشهر ثم لما اكتمت ثلاث أشهر رجع فهذا لا شيء عليه. إذا آل ومن غير مدة قال والله لن أقربك في هذا الفراش، شهر شهرين ثلاثة أربعة أشهر ولم يرجع، فإنه لا بد عليه أن يطلقها، لا بد عليه أن يطلقها. وإذا رجع يكفر كذلك، يكفر نعم. وليس هذا قلنا بطلق، وأما الطلاق فهو شيء آخر. نعم، إذا طلقها فلها لابد لها عدة من يوم صرح لها بالطلاق، لابد لها من عدة. الإيلاء ليس هو العدة، الإيلاء هي مدة زمنية. قلنا حلف الرجل على أن لا يقرب زوجته في الفراش، وأما الهجر لم يحلف، فقط هكذا أراد أن يؤدبها بالهجر فهجر الفراش. لكن كذلك أيضا في المدة له حكم الإيلاء، لا يتجاوز أربعة أشهر. ما يستطيع رجل يقول لك مثلا هذه المرأة لا أقربها لمدة سنة أو ستة أشهر أو سبعة أشهر، لا. نعم، نعم، ماذا؟ الذي حدد وأتى على مدة التحديد ليس عليه كفر، إذا رجع قبلها عليه كفر. إذا تجاوز المدة، عفوا قلنا لم يجعل مدة، ثم آلى هكذا قال والله لا أقربك في هذا الفراش مثلا، ثم مضت شهر مثلا أو شهرين، ممكن نوى مثلا في نيته، والنية على قول على كل حال يعني كأنها يعني اليمين إذا حلف شخص ممكن أن تقيده النية، قال نويت مثلا شهر فقط أو شهرين فقط، فالنية إن شاء الله يعمل ما لم يكن هناك ما يسمونه بالبساط، بساط اليمين بمعنى الداعي إلى الحلف ما هو، فإنه ربما يقدم على النية مناسبة معينة هي التي أوجبت هذا الحلف، فهو الذي يكون مقدم. نعم، قال واهجروهن في المضاجع، إذن لا بد أن تنتبهوا لهذا الهجر، إنما محله فقط المضجع. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هجر نساءه شهر، نعم، وهجر بعضهن شهرين فأكثر. قال ابن عباس ألا يجامعها ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره، وكذا قال غير واحد، وزاد آخرون منهم السدي والضحاك وعكرمة، ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها. وفي السنن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر في البيت، ولا تهجر إلا في البيت. نعم، إذن أن يكون محل هجرك إنما هو البيت فقط، لعلنا نتوقف هنا أفضل. نعم، طبعا يعني لا يكلمها الكلام الذي هو كلام انسجام ومباسطة ونحو ذلك من أشياء، وإلا فهي في البيت لابد إذا دخل بيته أن يسلم. اليوم 24 ربيع الآخر، إياك إياك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. قال في المختصر: قال وروى الإمام أحمد عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله، تغزو الرجال ولا نغزو؟ تغزو الرجال، وهذه التاء في الحقة يفتتح بها المضارع، عادة إذا كان الفاعل مؤنثا، تقول مثلا تأتي فلانة، لكن إذا كان الفاعل مذكرا كما هو هنا فيقال فيه يغزو. ولكن، وهذه قاعدة انتبهوا لها وتحتاجونها، نعم، إذا كان الجمع جمع تكسير جاز فيه التأنيث. تغزو الرجال أي تغزو جماعة الرجال، قلت هذه قاعدة تتكرر كثيرا، نعم. قالت الملائكة أي جماعة الملائكة، نعم، والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، نعم، أي كالتاء مع حق مجازي التأنيث، نعم. إذن فيجوز أن تقول تغزو، تغزو، نعم، أي تغزو جماعة. وإذا وجدتها يغزو فتقول تقول يغزو جمع جمع الرجال. إذن قالت تغزو الرجال، تغزو الرجال. ربما الواحد منا قد يستغرب يقول: كيف نقول تغزو الرجال؟ ها، هذا في المضارع. إذا كان مؤنث يجوز لك كذلك أن تقول غزت الرجال، غزت تأنيث، لكن على أن الرجال هذا جمع تكسير، يمكن أن نقدر أن الفاعل هو جماعة وعليه فلا إشكال، نعم. قال: ولا نغزو، ولا نغزو، ولا إشكال هنا. على كل حال، جماعة جماعة سواء كان إناث أو ذكور، يقول المجموع عنهم، نعم، يقول يعني جماعة الرجال يغزون، ونحن النساء لا نغزو، يعني ليس علينا الغزو، ولا ولنا نصف الميراث. نصف الميراث بمعنى أن الرجل إذا ورث المال يرثه كله، بخلاف المرأة مثلا يعني ترث نصف فقط، إذا كانت أختا بنتا واحدة فلا نصف. فأنزل الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وروى الترمذي وقال غريب، وروى ابن أبي حاتم وابن جرير بن مردويه والحاكم. هذا الحديث على كل حال قال فيه المحدث أنه من مراسيل مجاهد، وأما إسناده إلى أم سلمة فضعيف. إذن كأنه أراد به ابن كثير رحمه الله ليكون سببا سببا لنزول هذه الآية، بمعنى أن هذه الآية نزلت ولها سبب نزول، وهو: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. كأنها نزلت بمناسبة هذا الذي جاءت أم سلمة تشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، للذكر مثل حظ الأنثيين، وشهادة امرأتين برجل، أفنحن في العمل هكذا؟ بمعنى حتى العمل، إذا أدينا العمل من المرأة تؤدي العمل فيكلها نصف الأجر، والرجل يؤدي العمل فله كل أجر كاملا، حتى العمل هكذا؟ نعم. إن عملت امرأة حسنة للذكر مثل حظ الأنثيين وشهادة، نعم، قال: إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة، فأنزل الله هذه الآية: ولا تتمنوا فإنه عدل مني وأنا صنعته. نعم. قال إسناد هذا الحديث إلى ابن أبي حاتم صحيح. نعم. وعن ابن عباس قال: ولا يتمنى الرجل فيقول: ليت أن لي مال مال فلان وأهله، ليت لي أن لي مال فلان وأهله، فنهى الله ذلك ولكن ليسأل الله من فضله. وقال الحسن ومحمد بن سيرين وعطاء والضحاك نحو هذا، وهو الظاهر من الآية. إذن يكون معناها كما قال ابن عباس أن الإنسان لا يتمنى مثل المال الذي عند فلان، لأن التمني صراحة إذا كان هنا فهو كأنه حسد، تمني أن يكون له مال فقط لأجل أنه عنده مال، أنت تريد كذلك أن يعطيك مال، فهذا لا شك أنه سوف يكون صورة من صور الحسد، سيما إذا كان أنك أنت تريد وتتمنى أن يزول المال الذي عنده بحيث يتحول لك، وهذا حقيقته تؤول إلى أن الإنسان كأنه يتهم الله عز وجل في تقسيمه، الله عز وجل يعطي هذا ويمنع هذا، نعم، ويفعل بهذا ما يفعل ونحو ذلك من سبحانه وتعالى تصرفاته الدالة على ربوبيته. فأنت عندما يكون لك مثل هذا كأنك نعم، ولكن نعم كما قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين إذا كانوا هذا القبيل فلا بأس، فمن باب التنافس في الخير. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، أنت تحب أن تكون غنيا مثل فلان، أنت ربما لو أعطيك الغنى لأفسدك، ممكن تفسد، فالله عز وجل رفقا بك منعك، وربما المنع هو أصلح لك، بل لا شك أن المنع هو أصلح لك. نعم. إذن فلا تتمنى، على هذا المعنى يكون هذا هو معنى الآية: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. نعم. وقيل في الآية على كل حال غير هذا. نعم. قال: فنهى الله عن ذلك ولكن ليسأل الله من فضله. وقال الحسن ومحمد بن سيرين وعطاء والضحاك نحو هذا، وهو الظاهر من الآية، ولا يرد على هذا ما ثبت في الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فيقول رجل: لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثله. هكذا يحدث نفسه ويتمنى على الله تبارك وتعالى لو أعطاه، ولكن كأنه هنا بذلك يريد ماذا؟ أن يرتقي في الخيرات. يعني لو كان مثلا مال فلان من المال أو من العلم لعملت فيه يعني ما يقربني إلى الله عز وجل، فهو يتمنى. وليس كالأول، الأول هو مثل ما قال قوم لقارون: يا ليتنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. نعم. قال: فإن هذا شيء غير ما نهت عنه الآية، وذلك أن الحديث حض على تمني مثل نعمة هذا، والآية نهت عن تمني عين نعمة هذا، فقال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، أي في الأمور الدنيوية وكذا الدينية أيضا، لحديث أم سلمة وابن عباس. نعم. وفي الحقة يشمل ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها، إلا أن حديث أم سلمة ضعيف، ولكن بعض العلم يقويه من حيث المعنى بالسياق الذي وردت فيه. ممكن المرأة تتمنى ما أعطاه الله عز وجل له من القوام، الرجل أو الرجال لا تكون نبوة إلا منه، وحمل السلاح إنما هو للرجال، والرجل فيه الحزم وفيه العزم، والرجل هو الذي يكون يتولى الإمامة الكبرى والصغرى، وإلى آخر ذلك من الخصائص التي أعطاها الله عز وجل للرجال وليس منها شيء للنساء. فالله عز وجل ينهى المرأة أن تقول ليتني كنت رجلا فأجاهد فكذا 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 فكذا. لا نعم، فالله عز وجل جعلك امرأة، فيعني لا يتمنى الإنسان غير هذا الذي جعله عليه. نعم من الحل. نعم قال ثم قال للرجال، ثم قال تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، أي كل له جزاء على عمله. يعني كأنه المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وتظن بأن حتى الأعمال يكون نصيب المرأة فيها ضعيف، حتى الحسنة إذا عملت المرأة يكون لها نصفها، وإذا عملها الرجل يكون له حسنة كاملة. قال الله عز وجل للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، بمعنى كل واحد يوفى حقه ويعطى حقه كاملا. وإنما هذا أحكام الله عز وجل جعلها مثلا في الشهادة في إلى آخر ذلك من الأحكام، جعل ما يختص بالرجال لا يشاركه أو لا يشاركنهم فيه النساء. قال ثم قال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، أي كل له جزاء على عمله بحسبه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وهو قول ابن جرير. وقيل المراد بذلك في الميراث، للرجال نصيب مما اكتسبوا أي في الميراث. نعم أي كل يرث بحسبه، رواه الترمذي عن ابن عباس. وكثير من الناس كذلك يخطئ في الميراث، ربما لو تتبع ودقق يجد أن المرأة في الغالب تكون من أهل الفرائض، بمعنى لها نصيب مفروض في التركة، بخلاف الرجل في كثير من الأحوال تجده من أهل العصبة، والعصبة ربما نصيبهم يزيد ينقص وربما لا يجدون شيئا، لكن أصحاب الفرائض لا بد أن يكون لهم نصيب، حتى وإن ربما أنقص منه العون فلا بد أن يكون له نصيب. نعم. قال ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم، إذن بدل أن الإنسان يعلق آماله بشيء غير مدرك والأمر فيه راجع إلى مشيئة الله تبارك وتعالى وتبقى هكذا تتمنى وتتمنى وتتمنى، بدل من ذلك قال تبارك وتعالى واسألوا الله من فضله، فإنه بدل أن تتمنى ما لغيرك، هذا قلنا صورة من صور الحسد قبيحة، أن الإنسان يتمنى ما أعطاه الله تبارك وتعالى الغير مع زوال تلك النعمة على ذلك الغير، كأنه يقول في نفسه فلان قام يستحقش النعمة لو كان رب سبحانه وتعالى يعطيها لي، ويتبع ذلك ما يكون في النفس من حسد وكراهية ما أعطاه الله له، هذا في الحق في صورة التنازع لرب العالمين، تنازعه في تقديره وفي مشيئته وفي ما يعطي وفي ما يمنع. وكذلك هناك صورة من الحسد من 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 التمني أيضا والحسد أو الحسد، نعم، أنك تتمنى ما للغير لكن من غير زواله عنه، بمعنى تبقى أنت تتمتع به وهو يتمتع به، وهذه كذلك صورة أقل درجة من الأولى. وأحسن منها، أحسن منها أن تتمنى أن الله تبارك وتعالى يعطيك من فضله سبحانه وتعالى، كما هو هنا في الآية، أن تسأل الله عز وجل من فضله وأن يعطيك مما عنده، إن كان طبعا فيه خير لك وتفوض أمر الله عز وجل خير لك من أن، نعم، ولذلك شرعت لنا صلاة الاستخارة، اللهم إن كان كذا وكذا خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعجلي فيسره لي. نعم. إذن قال ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم، فقال واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله، ولا تتمنوا ما فضلنا به أو ما فضلنا به بعضكم على بعض، فإن هذا أمر محتوم، أي إن التمني لا يجدي شيئا، ولكن سلوني من فضلي أعطكم فإني كريم وهاب، وقد روى الترمذي وابن مردويه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل، وإن أفضل العبادة انتظار الفرج، وإن أفضل العبادة انتظار الفرج، بمعنى تلك اللحظة التي دائما ترجو الله عز وجل أن يفرج عنك، فهذه نفسها عبادة من العبادات إذا كنت في ضيق. وروى ابن مردويه نحوه من حديث ابن عباس، ثم قال: إن الله كان بكل شيء عليما، أي هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منها. هذه قلنا دائما نبقى ننتبه إلى أن كثير من الأحكام وكثير من التشريعات التي في القرآن الكريم تختم ببعض الآيات، تختم ببعض اسماء الله عز وجل وصفاته، إذا تأملت تجد أن لها علاقة بماذا؟ بالحكم الذي تقدم أو سبق ذكره، دائما تلقى لها علاقة. نعم، قال: إن الله بكل شيء عليم. قال: أي هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منها ويبسطها عليه، ويبسطها عليه تبارك وتعالى. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، يقدر معنى يضيق. نعم، قال: وبمن يستحق الفقر فيفقر، بل ربما لا يصلح إلا الفقر. نعم، قال: وعليم بمن يستحق الآخرة فيقيضه لأعمالها، وبمن يستحق الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه. ولهذا قال: إن الله بكل شيء عليم. نعم، إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. والذين عاقدت، هكذا في ورش، لكن عندكم في حفص عقدت، هكذا. نعم، والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيره: موالي، سيداتي، موالي جمع ولا مفرد المؤنث المثنى؟ ماذا قلت؟ جمع مفرده، خلي جمعه مولى. نعم، جمعه مولى. إذن موالي جمعه مولى. نعم، مفرده، أحسنت، مفرده. إذا أردت أن تضيفه إليك ماذا تقول؟ المفرد. لا، ليس الجمع، مولاي. إذن تقول مولاي، ايش عارف واحد فقط كلمه مولاي الشيء امامنا. نعم، ولكن مولى على كل حال لفظ مشترك له معاني عديده. نعم، له معاني عديده جدا، بعضهم اوصل الى 12 معنى. نعم، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم: موالي، نعم، اي ورثه. موالي معنى ورثه، ومعنى موالي ورثه بمعنى يلي المال، يليه بمعنى يصير هو كأنه ممن يتولاه ويصير من نصيبه. قال: وعن ابن عباس في رواية أي عصبه، موالي عصبه. قال ابن جرير: والعرب تسمي ابن العم مولى، ابن العم تسمي مولى، ويعني بقوله مما ترك الوالدان والأقربون من تركة والديه وأقربهم الميراث. فتأويل الكلام: ولكلكم أيها الناس جعلنا عصبة، إذن موالية من عصبة، يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له. نعم، هذا معنى الآية: ولكل جعلنا موالية مما ترك الوالدان والأقربون، أي ولكل منكم أيها الناس. خطاب طبعا للإحياء. جعلنا موالي، معنى ناس عصبة يرثون مالهم. مما ترك الوالدان والأقربون، كل واحد إلا وله بعد وفاته، هذا في الغالب على كل حال. نعم يموت بعض الناس ولا يكون لهم من يرثهم، لا يكون له من ورثهم. أين يذهب مالهم؟ إلى بيت مال المسلمين. يذهب مالهم إلى بيت مال المسلمين، نعم، ما عنده حتى ولي ورثة. وكان مع الناس الذي يرث كلاله، ليس له أصل وليس له فرع، وإنما له إخوة، نعم، وكان حتى هذا إخوة ما عندهش مال. إذن فإذا كان له مال فماله يذهب مباشرة إلى بيت مال المسلمين. لكن الغالب في أحوال الناس أنهم إذا ماتوا يرثهم من هو أولى بميراثه من أهل الفروض أو من أهل العصبة، سواء كان أبوه أو أمه أو أولاده إخوته إلى آخر الكلام. إذن هذا هو الغالب في أحوال الناس. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. نعم. وقوله والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. نعم. إذن قالوا والذين عاقدت أيمانهم فأتوا نصيبهم، أي والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم، فآتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة، إن الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات. هذا الحكم بماذا يتعلق؟ والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. كانوا في الجاهلية يتحالفون، يتحالفون، ربما الحلف هذا أحيانا تؤدى في اليمين، واليمين أحيانا تغلظ، بمعنى يحلف الواحد يقول له دمي من دمك وكذا من ذاك وكذا، الفاظ ذكر كل حي يحفظونها ويؤدونها عند التحالف، ويتعاهدون بينهم أنك مثلا جاء واحد يظلمك كأنما ظلمني أنا، إذا جاء واحد يعتدي عليك كأنما اعتدى علي، فلا بد إذن أن ينصر بعضنا بعضا. وكذلك إذا مت فأنا الذي أرثك، كان يتوارثون بالحلف. ونحن عندما جاء الإسلام وإن كان أقر هذا في البداية لكنه بعد ذلك نسخ، وصار كما قال تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. إذن لا يرث الإنسان من إنسان آخر إلا بأحد ثلاث أسباب، ما هي سمير؟ إذن العقد الزوجي الصحيح، الولاء كذلك، نعم، النسب، نعم. إذن الثالث هو النسب. هذه لا بد للشخص الذي يرث من شخص أن يكون عنده واحد من هذه الأسباب، إما عقد الزوجية الصحيح يتوارث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها، أو الولاء، والولاء لحمة كلحمة النسب كما قال صلى الله عليه وسلم لا يباع ولا يهدى، وثالثا النسب، وفيه تفصيل معروف على كل حال في الفرائض. إذن ما عدا هذا التحالف أو الحلف في الإسلام لم يبقى به توارث، بل أصلا الأحلاف في الإسلام لم تبقى أحلاف، نعم، نسخت أيضا. إذن قال نعم الولاء باقي، طبعا أتى وجد أسبابه باقي، الولاء لا مانع. والولاء قلنا يعني المقصود به يرث المولى، أي الذي أعتق ممن أعتقه، إذن ما كله وارث من ورثة، نعم. قال أي الذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم فآتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة، إن الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وأمروا أن يوفوا لمن عاقدوا ولا ينشئ بعد نزول هذه الآية معاقدة. إذن أمروا في الشريعة هذا الذي تعاقدوا معه ليوفوا بالعقد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إنسان ربما أحيانا يتعاقد مع شخص معين ثم يندم ثم كذا ثم كذا فكذا، لا بد أن يستحضر هذه الآية، لا بد أن يستحضر هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الوفاء بالعقود واجب. أنتم تعلمون مثلا حتى النذر مع كونه مكروها، مكروها أي إنشاؤه وابتداؤه، لكن إذا اقتحمت الكراهة هذه واجب عليك إذن الوفاء، واجب عليك الوفاء. نعم، بعض الناس قبل نزول هذه الآية كانوا بينهم تحالفات وعقود ونحو ذلك من أشياء، فالله عز وجل قال لهم يعني لا بد لكم أن توفوا بالعقود، هذا العقد، ولكن بعد ذلك لا تنشئوا عقدا آخر ولا تنشئوا تحالفا آخر. نعم، ولا يقع توارث بشيء من هذه التحالفات، نعم، التي كانت عندكم في الجاهلية. قال ولا ينشئ بعد نزول هذه الآية معاقدة. روى البخاري عن ابن عباس ولكل جعلنا مواليا، قال ورثه. إذن ما دام له ورثة إذن المفروض لا نصيب لأهل التحالف، عنده ورثة. هذا كلام يعني كأنه يفهم بهذه الطريقة. قال فلان مثلا عنده من يرثه، معناه أنت لا داعي لأن تطمع في ميراثه أو تطمع في كذا أو نحو ذلك، ما دام لكل جعلنا موالي أي ورثة، إذن لا نصيب فيه للإرث بالتحالف. نعم. قال والذين عاقدت أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري، يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت. نعم، ثم قال والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبا، بمعنى الذين قد التزمتم بينكم وبينهم تحالفات وعقود وكذا وكذا فأوفوا لهم بالعقود. نعم، من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصى له. إذن ما عدا الميراث الذي ذهب، ولكن لا بأس إذا أوصيتم له. نعم، وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس بنحوه، وروى ابن أبي حاتم أيضا عن ابن عباس في قوله والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل يقول ترثني وأرثك، وكان الأحياء يتحالفون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة، ولا عقد ولا عقد ولا حلف في الإسلام. إذا الإسلام ليس فيه أحلاف هكذا ونحو ذلك، هذه التحالفات بطلت، بطلت. نعم، ولم يبقى الإسلام، وإنما عقد الأخوة الإسلامية كافي، كافي. نعم، وأما أن قبيلة تتحالف مع قبيلة ويتناصرون فيما بينهم ونحو ذلك، قد تقدم وإن كان ذا الحق في حلقات الصباح، نعم، أن مهاجريا كسع أنصاريا، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجر يا للمهاجرين. نعم، سمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، فإنها منتنة. نعم، إذن فمع كون أن المهاجرين والأنصار أسمية أسماء شرعية، ولكنها استعملت في غير محلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكرها ولم يتركهم في هذه النعرات قبلنا. نعم، معناها أي عقد من العقود الذي كان قبل الإسلام ثم جاء الإسلام وأدركه، في الإسلام لا يأمر بنقض العقود بل يزيد شدة، يعني أهل الإسلام أولى الناس بالوفاء بالعقود، لأن الله عز وجل أمرهم، أمرهم أنهم إذا عقدوا عقدا لا يقال خلاص الإسلام، نعم، يعني يحرم علينا هذه العقود ونحو ذلك، نعم هذا هو العقد، ولكن لا عقد بعد ذلك. نعم لكن ليس العقود التي نتكلم عليها نعم. وهي في العقد اسمع عقود ولها أحكام أخرى لكل حال، ربما ليست هي التي تعنينا هنا بالخصوص. نعم هي عقود مهما يكون عقود. نعم قال والذين عاقد نعم قال فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل يقول ترثني وأرثك، وكان الأحياء يتحالفون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة، معنى يزيده توثيقا. وليس الإسلام كأنه يعني إذا وقعت على عهد أو التزمته مثلا ثم تقول خلاص الإسلام هو الذي يعني يقضي على هذا العقد، بل الإسلام على كل حال أمرك بأن تمضي إليه عقده ثم بعد ذلك يعني تترك. قال فلا يزيد الإسلام ولا عقد ولا عقد ولا حلف في الإسلام كان في الجاهلية نعم في الإسلام. فنسختها هذه الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إذن قال تبارك ولكل جعلنا موالي قال هنا وأولو الرحام بعضهم أولى ببعض. إذن الولاية التي من جهة الرحم هي أولى من التي من جهة ماذا؟ التحالفات. الرحم أولى به رحم يرثه ولا هو مقدم على التوارث بالأحلاف. نعم ثم قال وروي عن سعيد بن مسيب ومجاهد وعطاء والحسن وسعيد بن جبير وقتاده وغيرهم أنهم قالوا هم الحلفاء. وروى أحمد وابن جرير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام وكل حلف كان في الجاهلية فلم يزد الإسلام إلا شدة. وما يسرني أن لي حمر النعم وأني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة. حلف كان في الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لفظ ابن جرير. وروى ابن جرير عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهدت حلف المطيبين كذلك. نعم بكسرها صح نعم يعني تحتها كسرة واضح أنها نعم لو تصحح ببعضكم في النسخة كأنه كسر واو. نعم قال شهدت حلف المطيبين وأنا غلام مع عمومتي فما أحب أن لي حمر النعم وأنا أنكثه. ونكث العهد بمعنى يعني نقضه تعلم الآخر يقول خلاص ما بيننا حتى شيء. قال الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصيب الإسلام حلفا إلا زاده شدة ولا حلف في الإسلام. بمعنى الإسلام إذا جاء وطبعا ربما في زمان غير هذا يعني الإسلام جاء بأحكامه وكان الإنسان ملتزم بحلف الإحلاف فإنه يمضيه إلى أوانه إلى مدته مثلا ثم بعد ذلك لا يتحالف مرة أخرى. نعم وقد ألف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار. ورواه الإمام أحمد. وروى الطبري عن قيس بن عاصم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف قال فقال ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به ولا حلف في الإسلام. لا حلف في الإسلام. التحالف في الإسلام ربما صاحبه يقع في كثير من المخالفات التي ربما يعني سوف تتقاطع مع ما يتطلب الإسلام من أخوة الدين. نعم قال ورواه أحمد. وروى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ورواه مسلم وأبو داود والنسائي والطبري في الصحيح أنهم كانوا في ابتداء الإسلام يتوارثون بالحلف، ثم نسخ وبقي تأثير الحلف بعد ذلك، وإن كانوا قد أمروا أن يوفوا بالعقود والعهود، والحلف الذي كانوا قد تعاقدوه قبل ذلك تقدم في حديث جبير بن مطعم وغيره من الصحابة لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة، وهذا نص في الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم. إن هذا مذهب ذهب إليه أبو حنيفة أنه يمكن نعم أن يتوارث الناس بالتحالفات. النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر من مكة إلى المدينة يعني أخى بالمهاجر الأنصار، الإخاء تقريبا أو شبيه بالتحالف، مع أن هؤلاء كلها مسلمين، حتى تذهب تلك الجفوة التي ربما تبقى للمهاجرين أنهم نزلوا ببلاد ليس لهم فيها أقارب وليس فيها أهل وليس فيها كذا، فيحتاجون إلى نوع مواساة، فتحالف المهاجرون مع الأنصار حتى بلغ الأمر بهم إلى أن توارثوا، فقال الله عز وجل أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم، إذن يعني الإسلام حكم شرعه في فترة معينة ثم بعد ذلك نسخ. نعم، إذن قال وهذا نص في الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ورواية عن أحمد بن حنبل، والصحيح قول الجمهور يعني مما عدا أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، ولهذا قال تعالى ولكل جعلنا موالي. إذن الصحيح أنه لا توارث بالحلف، أي ورثه من أقربائه من أبويه وأقربيه وهم يرثونه دون سائر الناس، كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. إذن ما بقي بعد الفرائض ورث من أهل الفرائض ما بقي من المال، هناك من يسمون ماذا بالعصبة، هؤلاء يرثون بماذا بالتعصيب فقط، معنى النصيب غير مفروض، ولكن القاعدة فيهم الأولى معناها ماذا الأقرب إلى الميت. هذه القرابة في الشريعة إذا ضبطها الواحد ربما إن شاء الله تعين حتى على في ضبطها في ولاية الزواج، بعض العلماء يجعلها تابعة لها، يعني الإنسان أي واحد منا أبناؤه مقدمون على آبائه وآباؤه مقدمون على حواشيه إخوته، بمعنى أن الشخص مثلا لو مات وترك مالا هذا المال يرث أولا بالتعصيب أبنائه، وما بقي كذلك لا لآبائه، وإذا كان هناك الأبناء فلا يرث الإخوة، وإذا كان الآباء فلا يرث الإخوة إلا إذا كان الجد ففيه كلام. نعم، إذن هكذا القاعدة. نعم، في الشريعة هكذا القاعدة في الشريعة. فإذا مثلا امرأة أرادت أن تتزوج عندها ابن وعندها أب، ابن بمعنى متزوجة وطلقت مثلا ولها من الزوج الأول ابن، وعندها أبوها كذلك، عندها ابنها بالغ وعندها أبوها، من هو الذي هو أولى بولايتها يتولى عقد النكاح؟ على هذه القاعدة التي ذكرناها ابنها يتولى تزويجها، فإذا لم يكن ابن لها فيأتي أبوها. نعم، إذن قلنا هذا كذلك يساعد حتى ابن. نعم، قال والصحيح قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، أي اقسموا الميراث على أصحابه على أصحاب الفرائض الذين ذكرهم الله في آيتي الفرائض، فما بقي بعد ذلك فأعطوه العصبة. وقوله والذين عاقدت أيمانكم، أي قبل نزول هذه الآية، فآتوهم نصيبهم. إذن والذين عاقدت أيمانكم بمعنى الذين تعاقدتم معهم بالحلف، أعطوهم نصيبهم من الميراث ما دام هذا كان التزام منكم، ولكن هذا قبل أن تنزل هذه الآيات التي نسختها، أي من الميراث. فأما حلف عقد بعد ذلك فلا تأثير له، وهذا كذلك يرد به على أبي حنيفة. وقد قيل إن هذه الآية نسخت الحلف في المستقبل، وحكم الماضي أيضا فلا توارث به. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله والذين عاقدت أيمانكم، قال كان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الآخر، هكذا كان يتم التعاقد على هذا. فأنزل الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، يقول إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت، وذلك هو المعروف. إلا الوصية فلا بأس، لا بأس أن توصي لشخص بنصيب من مالك، بشرط أن لا يكون الذي أوصيت له أكثر من الثلث، وأن لا يكون من الورثة، من الورثة، نعم، لا يكون من الورثة ولا يكون أكثر من الثلث، وهذا تنفذ وصية. قال وهكذا نص غير واحد من السلف أنها منسوخة بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. قال سعيد بن جبير فآتوهم نصيبهم، فآتوهم، قال تبارك وتعالى قبلها نعم والذين عاقدت أيمانكم فآتوا الرسول. قلنا دائما أن الذي أسماء الموصولة أحيانا تتضمن مع الشرط، وعليه في الجملة بعدها تقترن بالفاء، أسماء الموصولة كلها كذا حالة. والذين عاقدت أيمانكم فآتوا، قد يقول قائل هذه فما محلها هنا؟ نقول نعم، الذي لما يعني كأنها فيها شيء من الشبه بالشرط، أو تضمنت مع أو شربت معنى الشرط، نعم، فاقترن هذا الجملة بعدها بفاء رابطة، نعم. قال فآتوهم نصيبهم، فآتوهم نصيبهم أي من الميراث. قال وعاقد، وعاقد أبو بكر مولا فورثه، وعاقد أبو بكر مولا فورثه، نعم. روى ابن جرير، رواه ابن جرير وقال ابن المسيب نزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم يورثونهم، فأنزل الله فيهم فجعل لهم نصيبا في الوصية، ورد الميراث إلى الموالي في ذي الرحم والعصبة، وأبى الله للمدعين ميراثا ممن دعاهم وتبناهم، ممن ادعاهم وتبناهم، ولكن جعل لهم نصيبا من الوصية، رواه ابن جرير، نعم. وقد كثير ما الآن نسمع واحد يوصي لابنه، واحد يوصي كذلك لكذا وكذا، لا تجوز الوصية للورث. الوارث إذا يعني أعطي وصية معناه سوف يرث من جهتين، من جهة الوصية ومن جهة الإرث، وذلك الشريعة فيها أحكام، نعم. يجوز الإنسان مثلا أن إذا علم بأن أبناء أبنائه لا يرثون، والقانون الوضعي الآن، القانون الوضعي ما أدري من أين جاءت هذه القانون أو الحكم، نعم، يسمونها الوصية الواجبة، يسمونها الوصية الواجبة، نعم. نحن ربما تعرضنا لها في قوله تبارك وتعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. بعض الفقهاء قال إذا كان المال وافرا، وليس معنى حضروا أنهم حضروا بالضبط في مجلس التقسيم، لا، ليس لابد، ممكن على قيد الحياة. وهذا الذي توفي وربما قريب جدا منهم، فيبعد أنه هكذا منزلته منهم، ومع ذلك لا يرثون. وأعطينا صورة ربما تتكرر، أن الإنسان ممكن يموت وتتكرر، قلت في خصوص وقتنا هذا، أن ممكن واحد مثلا ثلاثة إخوة يعني كلهم مثلا واحد منهم موظف، واحد منهم كذلك يعمل بعيدا مسافر، والثالث بقي في تجارة مثلا ولا في أرض ولا في فلاحة لأبيهم هم كلهم، ثم بعدما يموت هذا الأب كلهم ربما وبقي هذا الذي عفوا ليس مات الأب وإنما مات هذا الذي كان يعمل، مات وبقي أبناؤه، وهذين الاثنين بحكم قواعد التركة ماذا يقال؟ يرث أعمامه، هذا الذي كان يعمل في هذا المال مات قبل أبيه وترك أبناء له، وأبناؤه هم أيضا يشاهدون بأن أباهم كان يعمل في هذا المال، بينما أعمامهم هذا ما يعرفونه، ثم هم الذين يرثون، وهؤلاء الأحفاد لا يرثون شيئا، من مال جده، لأن قلنا توفي أبوهم أولا طبعا سوف يرثونه، ولا يرثه أمام هذا لا يرثون، وإنما يرث جدهم ويرثونهم من أبيهم، ثم مات جده، لما مات الجد سوف يرث أعمامهم الذين كانوا غرباء على هذا المال لا يعرفونه، وهؤلاء الأحفاد هم الذين يعني كانوا يتابعون ويرون أباهم هو الذي كان يعني يعمل فيه، هو الذي كان، فسموها الوصية الواجبة في مثل هذه الأحوال كأنهم يفرضون له، يعني هم يسمونها وصية وهي في الحق كأنها فرض. نعم، فإذا أعطي لهم المال مثل هذا، نعم، أو هو أوصى لهم، هذا الجد كأنه تفطن لما سيحصل لو مات، فتدارك الأمر بهذا بأن أوصى لهم، قال هؤلاء قطعا سوف يحرم، إذا مت فسوف يرثني أعمامهم يعني ابناه هذا، ثم هم لا يرثون شيئا مع أن أباهم هو الذي كان يعني مشتغل في هذا المال، إذن فأوصى لهم بوصية، هذا أحسن ما تكون عليه الوصية. نعم، لأن هؤلاء قطعا سوف لا يرثون، وعليه فإن الوصية التي تجبر يجبر بها حالهم هذا. نعم، قال: وقال سعيد بن جبير: فآتوهم نصيبهم، أي من الميراث. قال: وعاقد أبو بكر، نعم تخطيناها، قال: وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله فآتوهم نصيبهم من النصرة، أي من النصرة والنصيحة والمعاونة والمعونة، لا أن المراد فآتوهم نصيبهم من الميراث. هذا ابن جرير قال كأنه يريد أن يقول ممكن حتى كأن الآية ليست منسوخة، قال إن المراد فآتوهم نصيبهم من الميراث حتى تكون الآية منسوخة، ولا أن ذلك كان حكما ثم نسخ، بل إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقط، فهي محكمة لا منسوخة. ماذا عندكم؟ وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله فآتوهم نصيبهم أي من النصرة والنصيحة والمعونة، لا أن المراد فآتوهم نصيبهم من الميراث حتى تكون الآية منسوخة. لعلكم هذا التركيب يعني مشكل، يعني مشكل فقط بسيط، يعني يقول ابن جرير نعم الآية وهي فآتوهم نصيبهم المقصود بها من النصيحة والنصيب والمعونة، إذا فسرنا هذا التفسير سوف لا نحتاج بأن نقول بأنها منسوخ الآية، فآتوهم نصيبهم ليس من الميراث وإنما من النصيحة ومن النصرة ومن المعونة، هذا يستحقونه، وأما الميراث فيبقى كما جاء في القرآن الكريم: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. لا أن المراد فآتوهم نصيبهم من الميراث، لأن الذي يقول هذا سوف يقول بأن الآية نسخت حتى تكون الآية منسوخة، ولا أن ذلك كان حكما ثم نسخ، بل إنما دلت الآية على الوفاء، على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقط، فهي محكمة لا منسوخة. وهذا الذي قاله فيه نظر، فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة، ومنه ما كان على الإرث، بمعنى إذا علمنا بأن هذا التقسيم بمن كان بعض الأحلاف اللي قائمة على الإرث، إذن فما الذي يبطله؟ نعم، فتكون كأنه حمل الآية علينا. قال: كما حكاه غير واحد من السلف، وكما قال ابن عباس، كان المهاجري يرث الأنصارية دون قراباته وذوي رحمه حتى نسخ ذلك، فكيف يقول إن هذه الآية محكمة غير منسوخة؟ والله أعلم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. يقول تعالى: الرجال قوامون على النساء. قوام وزن فعال في العربية يفيد المبالغة. إذا قلت مثلا عن شخص ما أنه كذاب، ما قلتش كاذب، قلت كذاب على وزن فعال، يدل على أنه كثير كذب. إذا قلت كذلك النمام معناه كثير نميم، وهكذا في الغالب. نعم، قال: الرجال قوامون. قوامون معناها فيهم هذا الوصف بشكل متباعد بينه، يباعد بينه وبين النساء، أي الرجل قيم على المرأة، ويقال قيم بمعنى قيم على كل شؤون متعلقة على السير الحسن مثلا لأي شيء، سواء كانت مدرسة ولا مسجد ولا بيت ولا كذا، يقال فلان هو القيم، والقيم على شؤون كذا وكذا، معنى يتابعها باهتمام ويقوم عليها ويسد كل ما يمكن من ثغرات فيها ونحو ذلك. قال: أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت بما فضل الله بعضهم على بعض. هذه الباء لو تبحثون ربما تجدنا معنى السببية، أي هذه القوامة سببها ما كان من أفضلية جعلها الله تبارك وتعالى في الرجال ولم يعطيها للنساء، بما فضل الله بعضهم على بعض، أي لأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة. وهذا ليس معنى ذلك أن المرأة كذلك تبقى يعني تتكلم وتجادل عنها وكذا، هذا أمر من الله عز وجل. وكذلك يقال لها أيضا الآية السابقة: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هذه أمر الله عز وجل وهبه لمن يشاء من خلقه من الذكور، وهب كذلك أشياء أخرى للإناث. نعم، أي لأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، ما في امرأة نبي ولا رسول، وكانت لا توجد امرأة نبية ولا امرأة رسول كذلك، بل ولا تصح المرأة حتى لمناصب الولاية، تكون مثلا رئيسة ولا تكون يعني حتى قاضية. نعم، قال: لأن الرجال أفضل من النساء والرجال خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، ولهذا وكذلك الملك الأعظم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري من حديث أبي بكر. وكذا منصب القضاء وغير ذلك، وربما أنفقوا من أموالهم. قضاء طبعا القضاء الشرعي، وأما القضاء الوضعي هذا الذي ترونه يصلح فيه كل واحد، اللي ليس في مفهوم القضاء الشرعي، ليس هو القضاء الذي يعني يتقاضى الناس إليه كما يتقاضون إلى أمور شرعية. قال أي من وبما أنفقوا من أموالهم، معطوف على بما فضل الله به بعضهم على بعض، أي من المهور، الرجل هو الذي يعطي للمرأة المهر وللسيدة تعطيه إياه، أي من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيما عليها كما قال الله تعالى وللرجال عليهن درجة، وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وقوله في الصالحات من النساء قانتات، قال ابن عباس وغير واحد يعني مطيعات، القنوت يطلق ويراد به المطيع لربه تبارك وتعالى، يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الركعين، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. نعم. إذن قال ابن عباس وغير واحد يعني مطيعات لأزواجهن حافظات للغيب، قال السدي وغيره أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله. وقوله بما حفظ الله أي المحفوظ من حفظه، من حفظه الله تبارك والمحفوظ أي بحفظ الله لهن. والمرأة هذا كالحديث من صفاتها، من صفات المرأة التي تصلح لأن تكون زوجة، لأن الصلاح على كل حال ربما كثير منا قد يميل فيه إلى ذوق ويتلاعب به ذوقه، نعم، ويظن ما ليس بصالح صالح، ولكن الصلاح الشرعي هذا هو. قال تعالى في الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، صفات مهمة جدا في المرأة التي تكون بها صالحة. قانتات بمعنى عابدات، المرأة العابدة بمعنى التي تطيع الله عز وجل، مهتمة بعبادة الله تبارك وتعالى وقائمة بها، نعم. وحافظة، حافظة للغيب، ما معنى حافظة؟ بمعنى أن الرجل إذا تغيب عنها ولم يكن في البيت حافظته في نفسها، في نفس من أعلم، ربما تنتهك العرض، وربما كذلك يدخل عليها الرجال في غيابه، وممكن جدا يكون منها ما يكون من تساهل، بل ربما قد تخرج ونحو ذلك من الأشياء، فهذه ليست حافظة للغيب. وتحفظه كذلك حتى في ماله، معنى عندما يذهب فإنه يكون في يعني كأنه طمأنينة تامة بأن امرأته لن تعتدي عليه، لن تسرق من ماله، لن تنفقه في غير نعم وجوهه. فهذه صفات مهمة جدا وقلما تكون في النساء، وإذا وجدت في واحدة منهن فهي إذن المرأة الصالحة حقا. نعم. نعم. قال روى ابن جرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، سرتك، وإذا أمرتها أطعتك، وإذا أمرتها أطعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. إذن كذلك الصفات أخرى، خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك. ذلك نحن عندنا في الشريعة الإنسان قبل أن يتزوج المرأة عنده ما يسمى بالرؤية الشرعية، والرؤية الشرعية ما هي؟ أن الإنسان يأتي إلى المرأة وهي في بيتهم، هذا لكل حال في وقت ربما كان النساء مستورات، وأما اليوم الرؤية الشرعية مجرد فقط أنك تأتي تحقق الغرض فقط، وإلا بالحق هي مكشوفة أصلا، نعم، في الشارع، هذا هو الغالب. نعم. إذن فالرؤية الشرعية معناها تمكن الرجل أن ينظر، ينظر إلى المرأة وينظر منها ما يدعو إلى نكاحها كما جاء في الحديث. نعم. قال وإذا أمرتها، أمرتها عفوا، أمرتها أطاعتك. نعم. وإلا في الحق تسمى الناشز، إذا كانت المرأة مترفعة عن طاعة زوجها فيتسمى الناشز، يعني الرجل يقول لها كذا يتقول لا، وهذا هو ديدنها. نعم. قال وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها، ولا بد للرجل أن يتغيب، إما أن يتغيب يوم أو يومين أو ثلاثة أو ربما يتغيب أكثر من ذلك، لا بد من التغيب، أقل شيء يتغيب يوم من أوله إلى آخره لا بد، لأنه أصلا الرجل هو مطالب بالاسترزاق والنفقة والجد فيها والبحث ونحو ذلك، كل امرأة يعني مأمورة شرعا وقرن في بيوتك. فإذا هذه الصفة غابت فهناك تقع ما يقع من 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 صنوف الخيانة. قال وإذا أمرتها أطعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية الرجال قوامون على النساء إلى آخرها، ورواه ابن أبي حاتم. وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي الأبواب شئت، تفرد به أحمد. هذا الحديث أيها الإخوة وأحاديث أخرى ربما سوف يأتينا شيئا منها في هذا السياق. نعم جيد أن الإنسان يحفظه عن ظهر قلب، لأنه كثير من على كل حال مأمور، مأمور كما قال تبارك وتعالى وسوف يأتينا عن بعد قليل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. عظوهن، وما هي الموعظة؟ الموعظة كلام يرقق القلوب، تذكر فيها بالجنة والنار وبما أوجب الله تبارك وتعالى عليه عليها وبما وعدها به. ومثل هذا الحديث إذا صلى لابد الإنسان يكون له كلمات يقولها في الموعظة ويذكر المرأة بما يجب عليها. نعم إذا رأى منها نشوزا أو توقع نشوزا فإنه لابد أن يعظها ويذكرها. نعم وبما حضره مثلا من آيات ونصوص وأحاديث لعلها في الحق أمن، وإلا في حق الذي نراه من أحوال كثير من الناس لا يترك موضعا للموعظة هذه أصلا، يعني يكون بينه من المرأة والشجار بحيث المرأة ترى كل موعظة كأنما هو استمرار في جداله فقط ولا تستجيب. نعم إذن قال في الحديث إذا صلت المرأة خمسها معناها صلواتها، نعم وصامت شهرها أي رمضان وحفظت فرجها، وهذه من معاني الإحصان أنها تصون فرجها عن غير زوجها. نعم وأطاعت زوجها، وأطاعت زوجها. نعم وكثير من النساء على كل حال ربما ترى أن طاعة الزوج هذه كأنه ممكن ما سمعت يوما نصا ولا حديثا فيها، ترى بأن طاعة الزوج هذا ما هي طاعة الزوج. نعم وتجادل فيها وتقول أنت كذلك عليك وأنا عليا ونتنازع ونتقاسم الحقوق ونحو ذلك. قال وطاعت زوجها قيل لها، قيل لها ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت. إذن هكذا المرأة. نعم ولكن أنا قلت هذا الحديث ربما كثيرا من النساء لا يعرفنه ولم يسمع ولم تسمع به إحداهن. قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن. إذن قلنا دائما هكذا اللاتي أيضا من أسماء الموصول، اللاتي سواء بإثبات الياء أو بحذفها، اللاتي اللاتي وكذلك اللائي، واللائي وبمعناه واللائي يئسن من المحيض من نسائكن. إذن فيها كذلك في حيزها الفاء تشعر بأن اللاتي أشربت معنى الشرط. قال واللاتي تخافون نشوزهن، نشوزهن النشوز قلنا هو الترفع، أرض ناشز بمعنى مترفع. نعم وطبعا ترفع المرأة إنما هو عن طاعة الزوج، عن طاعة كأنه ترى أنه لا طاعة له عليها. قال واللاتي تخافون نشوزهن أي والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن، والنشوز هو الارتفاع، فالمرأة الناشز هي المترفعة أو المرتفعة على زوجها، التاركة لأمره، المعرضة عنه، المبغضة له، فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها. هذا أيها الإخوة الرجل، لأنه نعرف كثير من الرجال صراحة ضعيف في إدارة أموري وشؤون بيته، ميال إلى النزاع، فتخرج يعني الأمور عن تحكمه وعن سيطرته، ما يبقى موضع أصلا للموعظة ولا للتذكير، بل ربما يقع من الشجار بينه وبين زوجته بحيث تتدخل أطراف أخرى خارجية ممكن ما تصح في النزاع. نعم. ولذلك سوف ترون أن معالجة الأمور البيتية من حكمة الشرع أنه رتبها ترتيبا تصاعديا، بمعنى يبدأ الإنسان بما تيسر، إذا موعظة تكفي لا تزيد، كما قال تبارك وتعالى: فإن طعنكم فلا تبغوا عليه سبيلا. أبدأ بالموعظة وكررها، وحاول أن تجمع همك عليها، واحرص على أن تكون كذلك في وقتها المناسب، لأن مش في حالة الثوران أنت بغيت وعظ، هذا معروف على كل حال، كل واحد عقل عارف بلادك موش وقت مهم، ولكن دع الأمور تهدأ، وربما تكون في حالة ربما من نوع من زالت التوترات ونحو ذلك، تكلم بموعظتك واختصر وأوجز، وحبذا لو تذكر كذلك شيئا من النصوص الشرعية، لأنها هي التي لها مهابة، ما تبقى لا تتكلم يقول لك لا تطالب بحظوظك كما هي العادة، هكذا تقول المرأة ويجيها الشيطان كذلك ونحو ذلك مما ممكن جدا الأمور تفلت وتخرج من يديه، بل قلت ربما حتى أطراف أجنبية قد لا تجدي. نعم نعم. قال: واللاتي تخافون نشوزهن. نعم أي فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه، فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت، هذا من الأحاديث ذلك التي قلت يستعمل الإنسان في الموعظة، حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. نعم. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. إذن هذا الحديث كذلك من تلك الأحاديث، وربما تقول لك أنت ما تحفظ إلا الأحاديث التي تؤيدك، هذه كذلك شبهة شيطانية يسرع بها الشيطان إليها، تقول أنت عمرك ما تعرف الأحاديث، ما تعرف الأحاديث إلا الأحاديث التي تتعلق بك وتأتي في جهتك. نعم. ماذا؟ أمارات النشوز، معنى علامات النشوز، ممكن تتركها حتى تفيض نعم، وإنما ممكن بوادره وما يدل على أن هذه المرأة سوف تكون ربما بعد أيام مرأة الناشز، ظهر لك من أحوالها وتصرفاتها وكذا نشوز، أو نقول مثلا بوادر، علامات تنبئك بأن هذه امرأتك على كل شكل. إنسان ممكن جدا أقول يعرف امرأته ربما يعني أكثر من أي شخص آخر، ويعرف كل تصرفاتها وحركاتها، يقرأها قراءة لا يقرأها غيره، فهو لا شك يعرف متى صارت هذه المرأة وتغير أخلاقها وتبدلت وتحولت. نعم. فهو لا بد لا شك يعاملها بلطف في هذه البداية، في حين يعني يمكن تدارك الحال. نعم. قال: وروى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. نعم. ومثل هذه النصوص كذلك إذا سمعتها لابد أن تعمل عملها فيها. قلت فقط الإنسان يتحين الأوقات، و يعني ربما الموضع والحال ونحو ذلك مما يجعل النصيحة في محلها، فلعلها إن شاء الله أنها تجدي. نعم. وعلى كل حال البيوت لا تصلح إلا بمثل هذه الإجراءات وبمثل هذه الخطوات، لأنه كثير الناس على كل حال لا يعرفها، وربما ما سمع بها أصلا، ما سمع بهذه الخطوات التي في هذه الصورة. هذه الصورة معروفة أنها بصورة النساء، هكذا نعم. سورة النساء فيها كثير من الأحكام كما ترون تتعلق بالنساء. قال ولهذا قال تعالى واللاتي تخافون. إذن هو توقع المخوف في الحقيقة، لأن إذا قلنا تخافون بمعنى حصل الخوف بمعنى سبق وحصل النشوز، تخافون تتوقعون توقعا مخيفا، تخافون نشوزهن فعظوهن فعظوهن نعم. وقوله واهجروهن، إذا قلنا الموعظة هي نفس الموعظة التي تسمعون. نحن إذا قلنا فلان واعظ بمعنى يحسن التذكير، وغالبا الموعظة غالبا الموعظة تكون تذكير باليوم الآخر والمآل والجنة والنار ونحو ذلك من هذا النوع من التخويف، والذي يتعامل ليس مع العقول مع القلوب، ولعله أن يؤثر فيها إن شاء الله تعالى سيما بالنسبة للمؤمن نعم. وقوله واهجروهن في المضاجع عن ابن نعم. وقوله واهجروا المضاجع ابن عباس، الهجر ألا يجامعها، الهجر بالنسبة للمرأة ألا يجامعها ويضاجعها ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهرها. إذن انظروا جيدا واهجروهن في المضاجع، ما كانش هجر هذا انت على المرأة خارج المضجع برا ولا كذا، لا في المضاجع فقط. يعني المرأة عندما يأتي الفراش يعني كأنك لا ترغب في الفراش وتتركها أياما على هذه الحال. واهجروهن في المضاجع، واهجروهن في المضاجع نعم. قال كذا وكذا قال غير واحد، وزاد آخرون منهم السدي والضحاك وعكرمة ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها. وهذا الهجر كذلك أنبه إخوان على أنه لا يجوز أن يتخطى به الشخص 4 أشهر، بمعنى يعني ممكن إنسان يهجر مرته يعني شهر، ممكن حتى شهر شهرين أو 3 أو حتى 4. إذا كان 4 وأنت هاجر هذا ليس طلاق، هذا هجر الفراش. 4 أشهر هذه المرأة إن لم تكن عندك رغبة فلا تعذبها بإبقائها تحتك، هذه تخطط المرحلة التأديبية، ليس لك إلا أن تطلقها. أنت 4 أشهر وأنت هاجرة وهي ما زالت كذلك بقي على حالها ولم تتغير ولم تتبدل ولم تتأدب، هذا صراحة غير مرغوب فيها، طلقها طلقها وتستريح إن شاء الله. وهي إذا أبدت كذلك رجوعا أرجع أنت كذلك. قال مثل ما هو الدليل هذا، قال تبارك والذين يلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أهل الجاهلية هم الذين كانوا هكذا، يعني يكون بينهم ما يكون من مثل هذه النوع من التقاطعات غير محدودة بزمن معين. الشارع هذه المرأة إذا لم تكن لك فيها رغبة فلا تهجر هذه المدة التي لا طائل من ورائها، إذا امتدت فلتكن أقصى المدة 4 أشهر ولا تزيد ولا تزيد، بدليل الإيلاء. الإيلاء بمعنى أن الرجل يحلف امرأته قال من وهو غير الهجر على كل حال. الهجر ممكن إنسان يهجر امرأته فقط، لا هكذا يهجر غضب وما قالش، لم يتلفظ ما قالش لن أقربك أو والله لن أقربك في فراشك، وما حددش مدة معينة. هذا هو الذي يقال له الإيلاء، آلى من امرأته، والنبي صلى الله عليه وسلم آلى، لم يظاهر ولكن آلى صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه أنه آلى نعم. قال تعالى والذين يولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، مدة زمنية محدودة لا تزيد على هذه المدة. إذا هو آلى مثلا وحدد مدة، قال والله لن أقربك 3 أشهر، ثم لما مضت شهرين استقامت ويعني صارت إلى حال جيدة وكذا وكذا وأراد أن يرجع، لا بأس أن يرجع، يرجع نعم، ولكن يكفر عن يمينه. هذا قلنا ليس طلاق، مجرد حلف عن أن لا يقربها في الفراش، إذن يرجع قبل مدة. وأما إذا آلى لثلاث أشهر ثم لما اكتمت 3 أشهر رجع فهذا لا شيء عليه. إذا آلى ومن غير مدة، قال والله لن أقربك في هذا الفراش، شهر شهرين ثلاثة أربعة أشهر ولم يرجع، فإنه لا بد عليه أن يطلقها، لا بد عليه أن يطلقها، وإذا رجع يكفر كذلك، يكفر نعم. وليس هذا قلنا بطلق، وأما الطلق فهو شيء آخر. نعم، إذا طلقها فلها لابد لها عدة من يوم صرح لها بالطلق، لابد لها من عدة. الإيلاء ليس هو العدة، الإيلاء هي مدة زمنية، قلنا حلف الرجل على أن لا يقرب زوجته في الفراش. وأما الهجر لم يحلف، فقط هكذا أراد أن يؤدبها بالهجر فهجر الفراش، لكن كذلك أيضا في المدة له حكم الإيلاء، لا يتجاوز أربعة أشهر. ما يستطيع رجل يقول لك مثلا هذه المرأة لا أقربها لمدة سنة أو ستة أشهر أو سبعة أشهر، لا. نعم نعم، ماذا الذي حدد وأتى على مدة التحديد ليس عليه كفر، إذا رجع قبلها عليه كفر، إذا تجاوز المدة عفوا قلنا لم يجعل مدة ثم آلى هكذا، قال والله لا أقربك في هذا الفراش مثلا، ثم مضت شهر مثلا أو شهرين، ممكن نوى مثلا في نيته، والنية على قول على كل حال يعني كأنها يعني اليمين إذا حلف شخص ممكن أن تقيده النية، قال نويت مثلا شهر فقط أو شهرين فقط، فالنية إن شاء الله يعمل، ما لم يكن هناك ما يسمونه بالبساط، بساط اليمين بمعنى الداعي إلى الحلف ما هو، فإنه ربما يقدم على النية مناسبة معينة هي التي أوجبت هذا الحلف، فهو الذي يكون مقدم. نعم، قال واهجروهن في المضاجع، إذن لابد أن تنتبهوا لهذا الهجر، إنما محله فقط المضجع. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هجر نساءه شهرا، نعم، وهجر بعضهن شهرين فأكثر. قال ابن عباس ألا يجامعها ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره، وكذا قال غير واحد، وزاد آخرون منهم السدي والضحاك وعكرمة، ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها. وفي السنن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر في البيت، ولا تهجر إلا في البيت. نعم، إذن أن يكون محل هجرك إنما هو البيت فقط، لعلنا نتوقف هنا أفضل. نعم طبعا، يعني لا يكلمها الكلام الذي هو كلام انسجام ومباسطة ونحو ذلك من أشياء، وإلا فهي في البيت لابد إذا دخل بيته أن يسلم. اليوم 24 ربيع الآخر، أياك سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.